بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العلمية العاشرة بعد 104 بتوفيق الله عز وجل، والمقامة 14 بعد 104 لسه ما بناش مقامة في يومي، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 43,400,000، ويتتضمن عدة وقفات ورسائل مختصرات. الأولى بعنوان فوائد منتقاة من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المجموعة الثالثة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: 37 نفسا يرون المسح على النبي صلى الله عليه وسلم ويرون عن الحسن. قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
نعم، المسح على الخفين هذا مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. أما الكتاب فلقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الجر، فقد وجهها بعض أهل العلم أن المراد بذلك المسح على الخفين، ويكون هذا عطفا على المسح على الرأس. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون الجر هنا على العطف على مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأما القراءة بالنصب ففيها غسل الرجلين عطفا على المغسولات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مفعول، وأيديكم معطوفة على منصوب، وأرجلكم كذلك تكون معطوفة على منصوب. وأما بالقراءة على الجر فتكون معطوفة على مجرور، ووجه العلماء بأن المراد بذلك هو المسح على الخفين. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيح، وقول المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. وكذلك حديث جرير وقد أسلم متأخرا رضي الله عنه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فالأدلة على ذلك أيضا من السنة كثيرة، وحديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب، أحاديث كثيرة في المسح على الخفين، من رواتها علي رضي الله عنه. وبهذا يرد على الروافض الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين، مع أن علي رضي الله عنه الذين يدعون أنه إمامهم الأول وهو بريء منهم، بل حرق غلاته لما ادعوا فيه الألوهية فأخذ الأخاديد وأضرم النيران وقذفهم فيها وحرقهم رضي الله عنه. وقد أنكر علي بن عباس التحريق ولم ينكر القتل لأنه مرتدون. إذا كان هؤلاء يؤلهون عليا رضي الله عنه فليسوا بالمسلمين، فحرقهم علي رضي الله عنه. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنكر عليه التحريق وقال: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. فالشاهد من هذا أن علي رضي الله عنه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئون من الشيعة والروافض، ومن فعالهم كانوا غلاة أو غير غلاة، الغلاة منهم وغير الغلاة منهم، فكلهم يتبرأ منهم أهل البيت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم من أئمة الهدى، كلهم يتبرؤون من الشيعة والروافض، ولهذا هم شيعة الشيطان وليسوا شيعة علي ولا شيعة آل البيت، هؤلاء هم شيعة الشيطان. وآل البيت وكل مؤمن بريء مما هم عليه، لأنهم على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم على دين عبد الله بن سبأ اليهودي، ولهذا أوجه المقارنة بين الروافض وبين اليهود كثيرة جدا، أوجه المقارنة والمقاربة بين الروافض وبين اليهود كثيرة جدا، وإنما يتاجرون بالتظاهر أنهم تجاه آل البيت وأنهم يحبون آل بيت رسول الله، وهذه متاجرة. فهؤلاء ينكرون المسح على الخفين ولا يرون مسح الخفين، مع أن من رواة أحاديث المسح الخفين علي رضي الله عنه مثل المتعة، يرون المتعة جائزة، مع أن من رواة النهي عن التمتع والمتعة علي رضي الله عنه أيضا، هو من الرواة، يعني علي من رواة النهي عن المتعة وعلي من رواة مسح الخفين، وهم يخالفون. فإن كانوا أتباع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإن كانوا يقولون بإمامة علي رضي الله عنه وآل البيت صدقا، على ما خلفوا في ذلك. وكذلك أيضا فإنهم يخالفون عليا رضي الله عنه في ذكر فضائل أبي بكر وعمر، فإن عليا رضي الله عنه على المنبر قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول علي رضي الله عنه على منبر الكوفة. طيب فما قول هؤلاء الروافض والشيعة؟ قولهم بأن أسوأ هذه الأمة هم أبو بكر ثم عمر، ولهذا يكفرون أبو بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. يبقى هؤلاء أتباع آل البيت وأتباع علي رضي الله عنه يكفرون علي رضي الله عنه، وعلي زوج ابنته لعمر رضي الله عنه مع فارق السن بين عمر رضي الله عنه وبين أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه. إذن هؤلاء أتباع الشيطان وليسوا أتباع علي رضي الله عنه، إنما هؤلاء أتباع من؟ أتباع الشيطان، عليهم من الله ما يستحقون. فكل من انتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من انتسب إلى ذلك بغير حق، إذا انتسب إلى ذلك بغير حق فهذه نسبة مردودة عليه، هذه نسبة مردودة عليه. لهذا هؤلاء الروافض ليسوا أتباع علي رضي الله عنه وليسوا أتباع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء يتاجرون فقط بهذه النسبة. العجيب أن هؤلاء الروافض في الوقت الذي يردون فيه مشروعية المسح على الخفين يرون ماذا؟ يرون مشروعية المسح على الرجلين، يرون مشروعية المسح على الرجلين، يعني لا تغسل الرجلين، يجوز أن تمسح على الرجلين، وهم يردون المسح على الخفين. هذا لأنهم ليسوا أتباع أثر وليسوا أتباع دين الإسلام، وإنما هؤلاء يقيمون دينهم على المشاقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أصلا كيف يكونون كذلك أتباعا للصحابة وهم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم إلا نفرا قليلا، ولهذا لا تجد عندهم الآثار والأسانيد والأخبار المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستجيزون الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفار عندهم، ورواية الكافر هذه غير مقبولة. فالحاصل إياك أن تقتنع بدين الشيعة، إياك أن تقتنع بدين الروافض، هذا ليس يلتقي مع دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة رضوان الله عليهم، إلا من لم يكن من الغلاة وهم رقاة لهؤلاء الغلاة كبعض الزيدية وكذا. أما الإسماعيلية النصيرية مية الاثنى عشرية هؤلاء جميعا على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا صار ذكر المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنه لم يخالف في ذلك إلا الروافض، لم يخالف في ذلك إلا الشيعة الروافض. أما أهل السنة الجماعة ما أحد يخالف في ذلك، وما ورد أن بعض الصحابة خالف في ذلك فحالهم على أنهم أن هذه الأثار غير ثابتة عنهم، هذه غير ثابتة عنهم، أو أنهم رجعوا عنها لعدم علمهم بالنص، ثم بعد ذلك من علم منهم النص فقد قال به، مثل ما قال ابن منذر رحمه الله تعالى تعليقا على طب نعمل ايه ولا سمع حاجة، مثل ما ذكر هنا المحشي قال وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن المبارك انه قال ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وان الرجل لا يسألني عن المسح فارتاب به ان يكون صاحب هوى، ليسأل هنا عن مسح الخفين لانه ما خالف في ذلك الا الشيعة. زاد ابن المنذر في الأوسط ولم يسنده، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روى غير ذلك. كل هذه قاعدة ضعوا فوق خطا، كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك، وجاء إنكار المسح على الخفين أو كراهيته أو تركه عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي وعائشة وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأبو أيوب الأنصاري، وقد رجع بعضهم عن قوله وبعضهم لم يثبت عنه إنكار المسح أصلا. يعني آخر الأمور ماذا أو خلاصة الأمر عن الصحابة رضوان الله عليهم، لم يثبت عن واحد منهم أنه قال بإنكار المسح ومات على ذلك. فالأمة مجمعة على مسح الخفين، ولهذا ينقل في ذلك الإجماع، بل اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة في ذلك، فالذي يرى عدم المسح الخفين هم الشيعة، ولهذا كما قلنا ذكرت في كتب الاعتقاد. طيب كيف ذكرت في كتب الاعتقاد وليست من مسائل الاعتقاد اللي هو يعني مسائل الأصول، كيف ذكرت في هذا؟ يذكر في كتب الاعتقاد بالإضافة إلى ما يتعلق بالأصول كإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وكذا، يذكر في كتب الاعتقاد بالإضافة إلى ذلك ما اشتهرت المخالفة فيه مع أهل البدع وإن كان من مسائل الأحكام. يذكر ما اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، أو ما اشتهر على لسان أهل البدع ولو كان من مسائل الأحكام، مثل المسح الخفين، مثل المتعة، فهم يرون نكاح المتعة، ولهذا تذكر في كتب الاعتقاد، تذكر في كتب الاعتقاد. وعليه فليس يلزم في كتب الاعتقاد أن تكون هذه المسائل مسائل ماذا؟ الأصول، فقد يذكر فيها من مسائل الأحكام ما اشتهر الخلاف فيها. ولهذا مثلا لو أن أهل البدع تزيوا بزي ما بزي معين وصار علامة عليهم، فيقول أهل السنة في هذا العصر ماذا؟ ولا نلبس كذا وكذا. ليه؟ لأن هذه اللبسة صارت شعارا على أهل البدع. أو لو اشتهر لهم مثلا قول يتعلق بالأحكام في أي مسألة من المسائل خالفوا بها الدليل، فإنه ينص على ذلك. إذا مسائل اعتقاد مسائل تذكر في كتب السنة والأصول والاعتقاد، أو قد يدخلها شيء من مسائل الأحكام لاشتهار المخالفة فيها بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء. فالشاهد ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك ومات عليه، وهو المسح على عدم المسح على الخفين كما قلنا لدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع الأمة. طيب، هذه المسألة الأولى في المسح على الخفين. المسألة الثانية هي شروط المسح على الخفين. من نظر إلى الأدلة وجد أن المسح على الخفين لم يذكر هكذا مطلقا، بل وردت النصوص بصفات تحدد شروط المسح على الخفين. من ذلك ومما اتفقوا عليه أن يكون أدخل رجليه طاهرتين، يعني أن يكون قد أدخل رجليه عن طهارة مائية فحينئذ يمسح على خفين. أما لو لبس الخفين دون طهارة وأراد أن يمسح بعد ذلك فلا يجوز، لابد أن يكون قد مسح، أن يغسل رجليه في طهارة مائية ثم بعد ذلك يلبس خفيه. وذلك حديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع حينما كان يفرغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. إذن النبي وضع شرطا ألا وهو: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلابد أن يكون أدخل رجلي طاهرتين. وهل يلزم أن يكون قد لبس الخفين بعد الفراغ من غسل الرجلين فيكون قد أدخل رجليه طاهرتين، يعني لابد أن يفرغ أولا من طهارة الرجلين، أو أنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف وغسل رجله اليسرى ثم لبس الخف أنه يصح المسح؟ نقول لا يلزم أن يكون قد غسل رجليه وفرغ منهما معا قبل لبس الخفين، بل لو أنه غسل الرجل ثم لبس الخف وغسل رجلا أخرى ثم لبس الخف فهذا يصح، ولأنه يصح أن يكون قد أدخلهما ماذا؟ أدخلهما ماذا؟ أدخلهما طاهرتين، ولا يلزم أن يفرغ منهما. يبقى الشرط الأول في المسح على الخفين لابد أن يكون أدخلهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة المعتبرة شرعا، وهذه المدة بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة، كما جاء أيضا في الأحاديث يمسح المسافر 3 أيام بلياليها ويمسح المقيم يوما وليلة. يوما وليلة يعني مسح الآن يمسح إلى نظير هذا الوقت من الغد، 3 أيام يحسب 3 أيام ثم يمسح بعد ثم يقف بعد ذلك ولا يمسح بعد هذه المدة 3 أيام. طيب، لو أنه بدأ المسح مقيما في الحضر له أن يمسح في الحضر يوما وليلة ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر؟ هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. الأول، إن سافر قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة فإنه يتم مسح مسافر قبل انتهاء المدة، يعني مسح الظهر اليوم فلو أن يمسح إلى ماذا؟ إلى الغد، الظهر الغد. طيب، سافر ليلا يتم مسح مسافر، ولو أنه مسح مسافرا ثم أقام فإن كان في اليوم الأول أقام في أثناء يوم يعني مسح مسافر ثم بعد نصف النهار أقام فإنه يتم مسح المقيم. الحالة الثانية إذا سافر بعد المدة غدا مسح الظهر اليوم وهو مقيم، غدا الظهر بعد انتهاء مدة المسح وهو مقيم، هل يتم مسافر؟ الجواب قد انتهت مدة المسح. إذن وكذلك ماذا لو كان مسافرا ومسح ثم تجاوز يوما ثم أقام، فإنه لا يتم مدة اليوم وإنما انتهى مدة المسح المقيم لأنه زاد على اليوم. يبقى إذن سؤال، ما حكم من مسح مقيما ثم سافر ومن مسح مسافرا ثم أقام؟ ها ما حكم ذلك؟ ها من يسافر قبل انتهاء المدة وبعد، قبل انتهاء المدة يتم ماذا؟ مسح مسافر. يعني لو كان ثم سافر قبل انتهاء المدة مسح مسافر الى 3 ايام تكون البداية من ايه؟ البداية من مسح ومقيم. طيب واذا كان انتهى المدة بعد انتهى اليوم لا يمسح انما يبدأ مسح مسافر. طيب اما اذا سافر بعد انتهاء المدة فلا مسح، واذا في اثناء المدة اتم مسح ايه؟ اتم مسح مقيم. المسافر نفس المسألة، اذا مسح مسافرا ومضى يوم وفي اليوم الثاني اقام ليس له مسح، ليس له مسح. لكن لو اقام في اثناء اليوم بعد نصف يوم مثلا سفر ومسح ثم بعد نصف يوم أقام فإنه يتم إلى نهاية اليوم. يبقى هذا بالنسبة لمن مسح مقيما ثم سافر أو من مسح مسافرا ثم أقام. ها هو أنت كنت لسه بتذكر؟ احنا عدينا دي بقالنا 10 دقايق وقلنا الخلاف، قلنا اللي أنت قلته ده بالظبط، قلنا ان في بعض العلماء يقول لا لابد ان يفرغ، وقلنا ان الراجح انه لا يلزم. نعم. طيب الشرط الثالث. نعم هنأتي الى هذه المسألة. حاضر هيأتيك المسألة دي. الشرط الثالث أن يكون المسح من حدث أصغر، أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر. والمعنى ماذا؟ والمعنى أنه إذا مسح في أول النهار ثم نام ثم أجنب هل يمسح البدنة ثم يمسح الخفين؟ الجواب لا. ما الماذا؟ لابد أن ينزع الخفين ويعم بدنه بالماء، لأن غسل الجنابة لابد فيه من تعميم ماذا؟ تعميم البدن بالماء، من تعميم البدن بالماء. ودليل ذلك حديث صفوان أنه ولكن من بول وغائط ونوم، من بول وغائط ونوم، وكان والنبي قال إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم يعني ولكن من حدث أصغر فإنه يمسح على خفيه. لحديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح توضأ ومسح على خفيه. هذا هو الشرط الثاني. هناك شروط بقى، هناك شروط يعني أخرى، وهي يقولون أنه لابد أن يكون الخفان سليمين ليس فيما شقوق ولا خروق. والصحيح أنه الشقوق المعتادة والخروق المعتادة هذه لا إشكال فيها، لكن لو أنه كانت تتنافى مع ستر محل فرض، ستر محل فرض يعني ليس له مثلا أسفل، بمعنى أنه قد قطع من أسفله فظهرت الرجل كلها من أسفل، هذا خاصة يعود أو من أعلى، إنما الخروق المعتادة مما يكون في الخفاف والجوارب هذه الإشكال في ذلك. نعم. كذلك مثلا أن يثبت بنفسه، أن يثبت بآخر، أن يمشي بهما، أن لا يمشي بهما، كل هذا يعني هذه مسائل لا دليل عليها، لكن أن يكون ساتر لمحل الفرض نعم، ولا يتنافى مع هذا كونه فيه خروق، لكن لابد أن يكون شامل لمحل، شاملا لمحل الفرض، يعني يكون من الكعبين، يغطي الكعبين. نعم نعم. طيب لعله يأتينا في مسألة التي تأتي، وهي من متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي. الجواب تبدأ، اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح، فمنهم من قال تبدأ من الحدث، ولو لم قال تبدأ من المسح، تبدأ من المسح بعد الحدث، والصحيح أنها تبدأ من المسح بعد الحدث وليس من الحدث، لأن النبي علق الحكم على المسح فقال يمسح المسافر، يمسح المقيم، فعلق ذلك على المسح وليس على الحدث. صورة ذلك مثلا توضأ ولبس خفيه الآن، ثم إنه أحدث في الساعة بعد نصف ساعة من الآن، ثم إنه لم يتوضأ حتى دخل وقت العصر، فتوضأ ومسح على خفيه، تبدأ المدة من الحدث اللي هو الآن، ولا تبدأ المدة من صلاة العصر؟ تبدأ المدة منين؟ الجواب تبدأ من صلاة العصر على الصحيح، لأن هذا هو أول المسح، والمعتبر في المسح المسح الذي يكون بعد حدث، ليس المسح الذي يكون بدون حدث، بمعنى أنه لو توضأ الآن ومسح، توضأ الآن ولبس خفيه ثم بعد نصف ساعة جدد فقط الوضوء ولم ينتقد وضوءه ومسح، فلا يعتبر هذا المسح أيضا البداية منه، وإنما يعتبر المسح الذي ماذا يكون بعد الحدث، ولا يعتبر المسح على طهار. طيب ومتى تنتهي مدة المسح؟ تنتهي مدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، من تاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لكن مسألة، هل بانتهاء مدة المسح تنتقد الطهارة، تنتقد الطهارة بانتهاء مدة المسح؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا تنتقد الطهارة بانقضاء مدة المسح، إنما ينتقد المسح لا الطهارة، ينتقد المسح لا الطهارة، بمعنى لو أن نهاية مدة المسح الآن ولم يحدث ولم يأتي بناقض من نواقض الطهارة، له أن يصلي إلى العصر، يصلي كذا، ما في مشكل، لكن لو أنه أراد أن يتوضأ فلابد من غسل الرجلين، ولا يجوز له أن يمسح على الخفين بعد انقضاء المدة، وإلا لو كان يجوز أن يمسح بعد المدة فما فائدة المدة وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم للمدة؟ طيب مسألة، لو أنه خلع خفيه أثناء هذه المدة ولم يحدث، يعني مسح بعد الحدث وكذا ثم بعد ذلك خلع الخفين ثم لبسهما مرة ثانية، هل ينتقد بذلك طهارته أو لا ينتقد؟ الجواب لا تنتقد طهارته، لكن ينتقد مسحه، يعني لو أراد أن يمسح نقول ما تمسح، لكن الطهارة على ما هي عليه باقية، لكن لو أراد أن يمسح فنقول له لا تمسح، حتى تغسل رجليك، هذا على قول، وحتى تتوضا على قول وهو الأحرى أنه يتوضا ثم يلبس خفيه. فهنا تنتقد ماذا؟ ينتقد المسح ليس الطهارة، ينتقد المسح ليس الطهارة. البعض يقول لكن يأتي بالوضوء كاملا، يأتي بالوضوء كاملا، لأن إيه؟ لأن غسل رجلين فقط ليس طهارة. نعم. اللي هو المسح على الفوقان، يمسح الفوقان ولا التحتان. إذا لبس جوربا آخر على الجورب الذي مسح عليه، فهذا إما أنه يلبس ذلك قبل الحدث أو بعد الحدث. إذا لبس الجورب الثاني قبل الحدث على الجورب التحتاني فإنه يمسح عليه، ويكون هذا حكم حكم ليه الجورب هذا واحد، لأنه هو ما مسح بعد لما أحدث بعد، فيكون الحكم هنا للفوقان. أما لو ما لو أنه لبس هذا الجورب الثاني بعد الحدث فيكون الحكم للتحتاني، يعني المدة تبدأ من التحتاني وهكذا. هذا ما يتعلق بمسح الخفين. والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على 10 من صحابة رسول الله وليعلم لهم مخالف، فكان المسح على الجوربين إجماعا مسح على الجوربين. وهل يلزم في الجوربين شيء؟ ما يلزم شيء، ما يلزم إلا أنه أن الجوربين يكونان صفقين. صفقين بمعنى بمعنى أنه لا يظهر لون البشرة، يعني ما يكون كالجورب اللي هو سموه ما أدري ستريتش أو شيء اللي هو يعني بيظهر لون البشرة كأنك لا تلبس شيء، هذا لا يمسح عليه. إنما جواربنا العادية اللي هي يعني وسط، وليس بلازم أن تكون يعني مقطعنا وتكون كالفين وكذا، لا، الجوارب اللي احنا نلبسها هذه عادية لأنه لا تظهر لون البشرة فيجوز المسح عليه. هذا وارد عن جماعة من أصحاب رسول الله، بعضهم قال 9 بعضهم قال 13 صحابيا، فالمسح على الجوربين وارد عن الصحابة ولا يعلم الصحابة مخالف في ذلك. هذا يعني مختصر المسح على الخفين. يبقى إذا ما ورد عن صحابة رسول الله في منع مسح الخفين إما أنه لم يثبت، وإما أنه ماذا رجع عنه، فيكون قد قال بذلك لخفاء الدليل عليه. بينا هذا أنه لو خلع خفيه ثم لبسهما ولم يكن قد أحدث فلا إشكال في ذلك، لا عبرة بالخلع ولا، إنما لو خلع بعد المسح، قلنا لو خلع بعد الحدث، لو خلع بعد الحدث ما يصح أن يمسح، إنما لو كان ذلك قبل الحدث فلا إشكال، يخلع يلبس يخلع يلبس، ما في ما مسح بعد. أو حتى إذا مسح على غير حدث، لو مسح بغير حدث يعني جدد إيه طهارته. نعم. بالنسبة سهلة يعني اللي هو ايه اللي هو لو شديته كذا ما في مشكلة. نعم. البعض بيضع شروطا للجوربين، لكن كل هذه الشروط لم يأتي بها نص. نعم. من كيف يعني تخص؟ أي شيء يصبح شعارا لأهل البدع يتجنب، ولو كان في أصله مباحا، ولو كان في أصله مباحا، طالما أنه صار ماذا صار شعارا. يعني لو أنتم تلبسون أنتم وشيخكم طقية معينة بتفصيلة معينة وده رمز الإيه الجماعة، نلقاك في المحلة فيقال هذا من جماعة كذا، يلقاك في الإسكندرية قال هذا من جماعة كذا، القاد في القاهرة قال هذا من جماعة كذا، شعار اختصصت به، فهذا ينهى عنه. أي شعار يختص به أحد من البدع ولو كان في أصله مباح، ولهذا لا تناقش هذا الأمر من جهة الأصل، تقول الأصل إباح، لا، ناقشه من جهة ماذا؟ ما صار علامة وشعارا على ولا، بحيث إذا رأك أحد قال ماذا؟ قال هذا. يعني كان مثلا من مدة أنتم يمكن ما رأيتم هذا، كان مثلا صوفيا مشهورون بلباس الجوال، زي جوال الأرز هذا اللي هو الخيش ده، فيوم يجيبوه يقطعوا من الزرعين ويلبسون، ده الصوفي تشوفه يبقى ده صوفي إيه؟ صوفي، فهذا شعار عليه. لكن الواحد لو لبس مثلا الشوال ده هاتي فيش مشكلة، لو لم يكن شعارا ما في مشكلة، زي ما احنا كنا بنلبس الشكارة شيخ علاء اليوريا ولا النطرات اليوريا، واحنا رايحين نسرح هناك الغيط اليوريا بتبقى مشمعها يعني طري شوية طري شوية طري كده شوية، فنلبسها عشان الشتاء، ده الجواكل بتاعتنا يعني ايه ضد الشتاء، بس ما هيش شعار على ايه على جماعة ولا طائفة ولا شيء، خلاص احنا نلبسها في الشتاء واحنا رايحين المطر، لكن ما احد يلبسها صيفا، ما احد يلبسها ايه صيفا، فاذا كانت شعار لطائفة او فرقة فان هذا لا يجوز. نعم لسه عندك شوال البشت اللي هو الصوف، بس مش الشوال اللي هو نعم نعم لا يمكن صوف اللي هو بتاع الخرج ده اللي هو دي بقى الخرج من نفس القماش. نعم يعني والده كان إمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
فالمهم يا شيخنا سبحان الله والدي كان محب لهم طبعا يعني بفضله، كان تلميذ الشيخ الألباني مع أبي في المسجد
ولا ينكرون،
كنا نروح هناك احنا ما كنا نعرف أصلا الألباني
لا ولا ولا ينكرون عليهم. لا سيبنا ما تقلناش عشان ما نعودش نحكي، خلينا في التبليغ. نعم.
المهم يا شيخنا هم كانوا يتحركون المسجد يذهبون على البيوت ويطرقون الابواب عماره مثلا يقولوا عليها او بيت، يا اخواننا ان شاء الله النهارده في بعد العصر.
نعم.
ممكن تطلع امراه وتطلع اي احد. ففي يعني تحكون لابي يعني يقول بسطوا وجوهنا في احد البيوت وظلنا يعني نمسح وجوهنا ونقول الحمد لله.
نعم.
وكذا وكانوا يعطونا الاجابه. اللي عمل ده يا شيخنا هل اصلا بعيد عن التبليغ؟ هل هو مشروع هذا النحو؟
لا هم يدعونهم إلى التبليغ، يعني تعالوا في درس في المسجد تعالوا كذا، هو الدعوة إلى منهجهم والدعوة إلى طريقتهم. مسألة المشروع وعدمه في هذا الأمر حسب مصالح ومفاسد، أو يكون الإنسان إذا كان معين من قبل الدولة اللي هم بيسموهم أهل الحسبة، أهل الحسبة، فهذا لا إشكال لو لم يكن فيه مضرة بإذن ولي الأمر، فهذا لا إشكال فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى. لكن هؤلاء يفعلونها ليه؟ لأن دي أصلا اسمها جوالات عندهم، جوالات، جوالات يأتون لحضور جلسات معينة لهم، بعد ذلك الدعوة إلى الخروج، هو بيأتيه من الداخل ليخرج في الدعوة إلى الخارج، في نظام معين، فيأتي به من المقهى إلى المسجد اللي هم فيه، ومن ثم صلي بقى وخلاص وما عادش لنا علاقة بك، السلام عليكم حياكم الله نراك على خير، لا يكون معاه، يبدأ بقى التربيط معه، تخرج معنا أخرج معكم 3 أيام 4 أيام، ولا ينهاه عن منكر حتى لا ينفره عندهم، هو بيجي ويصلي بس وخلاص على أيا كان بقى الأمر، هو يقول لك لما يعلو إيمانه يخرج معنا، بيعلو الإيمان، وإذا على الإيمان ترك المنكر وحده، إنما بقى يجيب له ارمي السيارة أصلها كذا وما تقولش والنبي ما تقولش بدل يا كذا وما تقولش كذا 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 قبل أن يمر بالخروج، لا طبعا مرفوض. ولهذا هم يؤصلون عندهم الآتي: ممنوع الكلام في أمراض أمة، ممنوع الكلام في سياسة، ممنوع الكلام في مسائل خلافية، ممنوع الكلام في الجماعات، ما تتكلم يعني ما تتكلم في شيء، أي شيء يأتي بإشكالية خلاص لا تتكلم فيه أبدا، أو خلاف أو إلى آخره. ولهذا هم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، طبعا احنا بالتوسع، وإلى المعروف لابد أن يوافق الدليل، وهؤلاء حتى في معروفهم على خلاف السنة. لكن زي الأشاعرة كذا ما بنقول بيثبت سبع صفات بكلام مجمل، لكن لو احنا بندقق في حتى في إثبات سبع صفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. لهذا لا خير في أي جماعة أبدا، لأنها تدعو إلى مؤسسة. لا خير في جماعة أبدا، لا تبليغ ولا إخوان ولا نور ولا أي جماعة من الجماعات، لا خير فيها أبدا، لأنها هي الحزبية بكل حذافيرها، وإن تفاوتوا فيما بينهم. وإنما السنة ما لا اسم له إلا السنة، ولهذا هم جماعة أم، يرون أن هذه الجماعة هي التي ينبغي الخروج معها، والإخوان جماعة أم ترى ذلك، واسكندرية جماعة أم ترى ذلك، وإلى آخر ذلك. فكلهم يدعون إلى أصولهم، ولهذا أصول التبليغ منذ أن نشأت وإلى الآن أصول واحدة لا تتغير، رغم الانتقاد ورغم ما أبدا، لكن صاروا يطورون أنفسهم يستفيدون. يعني مثلا تأتي بالواحد منهم، أنا مثلا هشام بيلة، ها ما تقول في التوحيد؟ يلا عرف. يقول لك إفراد الله بالعبادة. طبعا هذا مش في قلوبهم أصلا، التوحيد عندهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، تمام، ده اللي بيدرسوه. لكن هو هشام سلفي، وإحنا طبعا انتقدنا السلفيون انتقدوهم 10,000 مرة، فخد حصانة. تيجي تقول له ما التوحيد؟ يقول لك إفراد الله بالعبادة، عشان هو عارف إن هذا أنت نعم بس تقية، فصار عندهم ماذا؟ صار عندهم تقي. أنتم تخرجون 3 أيام 40 يوما 4 أشهر ولم يثبت تحديد هذا. هم يقول لك لا تعالى، يومين ماشي مش مشكلة، يوم ماشي، 6 أيام ماشي، اللي انت حاوز، احنا لا نرى التحديد ده عادي. هذا كله من أجل أن تخرج معهم. طيب أنت ترى عادي يعني 3 4 5 6؟ طب احذف هذا من أصول الجماعة، لا يمكن. ولهذا كما سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما قيل له هل تبليغي الخليج يختلفون عن قال التبليغيون في الخليج في إسرائيل كل هذا واحد، تبليغون حيثما رحت هو واحد، صول واحد، لكن التبليغ نفسه حسب ماذا؟ حسب حنكته، حسب لباقته، فإنه يضيع عليك هذه الفرصة. يعني حدهم دكتور كانوا نجيه مجموعة لنا من قبل كورونا يمكن من 3 سنوات أو 4 سنوات، لما جوم في مسجد أم المؤمنين خديجة، فبقول له التوحيد قال لي إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد. طب هذا الموجود عندكم؟ ده اللي في كتبكم؟ اللي في كتبكم إخراج اليقين فسد من القلب، فهذا عندك يتكيف، هذا تقية. فلا خير في جماعة أبدا، خذ قاعدة، لا خير في جماعة أبدا، ولا يجوز الانتماء. هذه كلها من تمزيق الدين وتفريقه شيعا، لا خير فيها أبدا، لا خير فيها في المجمل. حتى لو كان عندها بعض الخير في بعض المسائل، فإن هذا الخير لا يقبل مع الباطل، لأن شرط قبول الخير أن يكون خيرا محضا. أما إذا شابه باطل فهو باطل، لكن يختلف عن الباطل المحض في دركة الباطل، وليس أنه ليس على باطل. فالباطل إما أن يكون باطل محض، وإما أن يكون باطل شبه الحق، وهذا أخطر من وجه من الباطل المحض، لأن هذا هو الذي يقع فيه الإلباس. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق إما ضلال، لكن الضلال دركات، في ضلال خالص، في الروافض ضلال، صوفية ضلال، أشعرة ضلال، معتزلة ضلال، إخوان ضلال، تبليغ ضلال، يتفاوتون في الضلال، لكن الضلال إيه؟ الضلال واحد. فلا خير في جماعة أبدا أبدا إلا جماعة أهل السنة الذين هم أتباع الأثر، ليس لهم مؤسس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقتدى به بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتفقوا عليه وصاروا عليه لا يجوز منازعتهم. وهكذا أهل السنة والجماعة في كل عصر، ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة لا يجوز مخالفته. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة قد لا يعرف الواحد الآخر أبدا، ما يعرفه، دف قطر دف قطر، تحضر لهذا وتحضر لهذا، واحد دعوة واحد. يعني أنت بتسمعنا مثلا الآن، روح لواحد سلفي في جزر القمر تسمعه يقول لك هذا خلاص، ولهذا أنت عايز تعرف أي واحد سلفي من غير ما تسأل، تشوف رسائله، تشوف كتبه، تشوف يعني فتوى في هذه المسائل، الجماعات، القول في الخروج على السلاطين ومنزعة السلاطين، مسائل معينة، الحكم بغير ما أنزل الله، حكم الدار، الجهاد، اللي هذه الأشياء معروفة، تقرير أهل السنة والجماعة فيها إيه؟ فيها معروف، فيها معروف. ولهذا لما تستمع لأهل السنة يقول لك هذا مثل الشيخ فلان، نفس اللي بيقوله الشيخ ابن عثيمين، هو اللي بيقوله الشيخ ابن باز، هو اللي بيقوله الشيخ الألباني، هو اللي بيقوله كل شيخ من هؤلاء. ليه؟ لأن المنهج واحد أصلا والمستقى واحد، لكن يختلفون في مسائل الأحكام المجتهد فيها، فهذا قد يرجح قولا وهذا قد يرجح قولا، عادي يقع الاختلاف لأن مسائل اجتهادية. أما مسائل اعتقادية كلهم فيها إيه؟ على قول واحد، هذا ميزة أهل السنة. فكلام ابن عبد الوهاب هو كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية هو كلام أحمد، كلام أحمد هو كلام ابن سيرين، كلام ابن سيرين هو كلام أبو بكر، كلام أبو بكر، ما في فرق أبدا. ولهذا أول ما سمعك أنت وهابي، أنت وهابي، مع أنك أنت لا قلت وهابي ولا شيء، لكن أنت كلامك الآن زي إيه؟ ولهذا لما يجي يختبرك أنت بتقول إيه في المساجد المقبورة، أنت بتقول إيه في الصلاة في كذا، أنت بتقول إيه في النذر، بتقول إيه في الحجاب، بتقول إيه، يعني أمور كده يختبرك على طول. أول ما تجيب فيها بالجواب المعروف السلفي يحدد اتجاهك مباشرة. نعم. من؟ لا، ليس خاصا به، ليس خاصا به، لا لا لا، هذا ليس مما اختص به. مسألة الجورب اللي هو أسفل الكعبين بيلبسه الناس اليوم، هذا ليس يختص بالكفار ولا يختص بالطائفة، هذا عام، يعني هذا عام. أما ما اختص به الكفار أو ما اختص به طائفة معينة بحيث لا يلبسها سواهم، هنا يكون النهي. طيب، ما اختص به إذا اشتهر، ما اختص به الكفار، ما حكمه إذا اشتهر وصار يلبسه الكفار وغير الكفار، ما حكمه؟ نقول هذا في تفصيل. الأول أن يكون هذا اللباس محرما لذاته، محرم في الشريعة لا لغير علة التشبه، محرم في ذاته، محرم في نفسه، أو محرم على صفة ما ذكرتها الشريعة. يعني لو لبسوا الحرير بدل الحرير ولبس المسلمون بدل الحرير، هل نقول تغير الحكم لأنه اشتهر؟ لا، لكن يكون التحريم من باب لبس الحرير لا من باب التشاب. يبقى الذي اشتهر فلبسه المسلمون مثل ما لبسه الكافرون، ماشي، اللي اشتهر هذا بتزول علة التشاب. لكن يبقى ماذا؟ إذا كان مما نهى عنه الإسلام زي الذهب، كان منتشر، يمكن أنا الحمد لله قل جدا من تنبيه الدعاء أو كذا، وإلى كذا الأول معروف العروس له ختم ذهب والعروس له ختم إيه؟ أو دبلة، ودبلة ويكتب عليها ديت أم السعد وده متولي أي حاجة، ويكتبوا عشان ويحطها في الإصبع اللي مرتبط بالقلب عشان يبقى متوصل مباشر على طول على القلب على طول. ولهذا لو خلعها يبقى ده مشكلة، يعني إذا خلع الدبلة كما لو خلعها مباشرة. طيب، هل ممكن هذا لو انتشر في المسلمين نفس الذهب يصبح مباحا لكونه لم يعد مختصا؟ لا، لأن الإسلام نهى عن الذهب. أما ما لم يكن منهي عنه في الأصل وهو مباح، لكن لما اشتهر عند هؤلاء صار النهي من هنا، هذا لو أنه شاركوا المسلمون في ذلك وصار منتشرا عند المسلمين انتهت علة الايه؟ العلة، وبالتالي يباح. ولهذا كثير من مثلا اللباس زي مثلا يقول لك بعضهم يرى ان البنطال بالطريقة هذه لنلبسها هذه من لباس الكفار ولا يجوز، بعضهم يرى ربطة العنق اللي الجرافات الكرافتة هذه انها كذلك من التشبه. نقول هذا حتى ولو كان في الأصل لهم، لكن انتشر انتشارا يمنع ماذا؟ يمنع التميز. يعني الآن لما تلبس ترى واحد يلبس الجرافتة تقول هذا مثلا نصراني أو هذا يهودي؟ لا، هذا منتشر ما في إشكال، لكنها من ناحية أخرى يعني هي قلة عقل إن واحد أصلا يكتف نفسه ويعمل هذه زي الزرغوطة كده. يعني في أشياء ما نعم، لكن عادي من جهة التشبه لا. فلو لبسها الآن انتهت علة التشبه. كانوا يقولون أيضا اللي هو الثياب الأبيض للعروس في يوم عرسها حينما تلبس ثياب أبيض، فيقول مثلا هذا من ثياب النصارى أو الأخير. لا، هذا انتشر، لم يعد هناك إشكالية، لأنه لم يصبح شعارا يختص به هؤلاء. لكن جعل مثلا الدبلة في أصبع معين للمتزوجة وفي أصبع مثلا المخطوبة وكذا، هذا نعم من شعارهم، هذا لا يجوز. أما لبس الدبلة في حد ذاته فمن أهل العلم من قال بأنه ينهى عنه لعلة التشبه، ومنهم من قال انتشرت هذه فلم تعد أيضا مما يكون في التشبه، لكن الأولى تركه، الأولى أن يترك، لكن لا يقال فيه بعلة التشبه لأنها صارت منتشرة بين المسلمين وغير المسلمين، لكن الأولى ترك الدبلة ولبس الخواتم، هذا هو الايه الأفضل. نعم. إليه؟ أيا كانت الحمومة، إحنا عندنا القاعدة هي أنه ما انتقل إلى المسلمين وصار مشهور منهم تنتهي علة التشبه فيها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم. إليه؟ طبعا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخون يسأل يقول
الرجل يلبس الخاتم من فضة. نعم.
يسأل يقول شيخنا هل
يجوز أن يلبس الخاتم من حديد؟ النبي قال التمس ولو ختم من حديد، في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال التمس ولو ختم من حديد. نعم.
يقول
نعم. نعم، من مرة تلبس الخاتم. نعم.
يقول نعم. هل ينطبق ما ذكرتم من رفع علة التشبه بالانتشار على البنطال الجنس للنساء؟
هذا تشبه ليس بالكفار وإنما تشبه بالرجال، وقد جاء في الحديث لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، فإذا لبست المرأة ما يختص به الرجل فداخلها في اللعن، وإذا لبس الرجل ما اختص به المرأة فهذه لبسة إيه؟ فهذه أيضا يلعن للتشبه، ما اختص به الرجل أي بنطال الرجل وعليه، فالمرأة تنهى عن ذلك ولو كانت مع زوجها فقط، مع أن المرأة مباح للرجل، لكن ما لم يرد النهي عنه وهو لبسة الرجل، فلا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة ولو مع زوجته فقط، كذلك المرأة لا يجوز أن تلبس لبسة الرجل ولو مع زوجها فقط، فما كان للتشبه يمنع. من هنا البنطال المعاصرون تنازعوا فيه، فمنهم من قال يمنع للتشبه ومنهم من قال لا يمنع، لأن المرأة مباح للرجل تظهر كيفما شاء، والصحيح أنه ينهى، لكن هذا بنطال ماذا؟ بنطال الرجل. أما ما كان مثلا من مثل البيجامة أو ما هي معتاد النساء يعني، أو اللي احنا مثلا بنسميه كلسون أو الشيء اللي هو لباس المرأة الخاص، هذا وإن كان يسمى يعني بنطال، لكن ليس هو البنطال بنطال الرجل، ليس هو بنطال الرجل، فهذا مباح عادي، بيجامات كذا كل هذه مباح. لكن إذا كانت لغير الزوج ينظر، إن كانت تفصل بدنها بحيث تقع فتنة فهذا لا يجوز أمام المحارم حتى، فضلا عن غير المحارم لا يجوز، أما الزوج لا إشكال. نعم. نعم. لا، المرأة لا تظهر بثيابها الأبيض في العرس للناس، احنا نتكلم في مجرد لبس بين النساء، أما أن تظهر المرأة بفستان أبيض أمام الرجال لا يجوز طبعا، لأن هذا زينة. إيه؟ خلاص يبقى انتهى الأمر، هتنتقل تلبس خيمتها في الخيمة لغاية ما تروح لبيت زوجها، ما في مشكلة. المهم أنها ما تظهر بذلك يا رجال، أما مع النساء لا إشكال، أو تكون يوم العرس تلبس هذا ثم تأتي برقع، ما في مشكلة. الأولى ترك، حتى لو كان أبيض الأولى ترك، لكن أخف يعني، أخف يعني، هو أخف يعني، لو أنها لبست هذه غطت رأسها وجهها بالبياض فهو أخف، إذا كانت تنزل على السيارة مباشرة ومن ثم تنزل عند الزوج مباشرة فهي أخف. لكن لو غير البياض أحسن، غير البياض أحسن. نعم. إقامة الحجة هذا للحق العقوبة به في الدنيا أو كذا، أما إلحاق الوصف طالما انتمى إلى جماعة مبتدعة خلاص هذا نقول مبتدع، هو بقى عند الله معذور دي مسألة أخرى. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن ربيع بن صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، وكان يكون على الرجل بمخرجه ومدخله والمرء بخدنه. فهذا الرجل من هذه الجماعة وينتمي إلى إخوانه إلى تبليغ هذا مبتدع ولا يلزم تقيم الحجة عليه أولا، لكن ما أجزم ولا أقول هذا تحت الوعيد في الآخر وكذا إلا إذا كان قيمة الحجة عليه فأقول هذا تحت وعيد، ويعني عند أمره عند الله عز وجل يتولاه الله يتولاه الله. فقد يكون الرجل منتمي إلى شعرة إلى معتزلة إلى كذا ومع ذلك معذور عند الله لأنه ما سمع، لكن بانتماء إلى المعتزلة هذا من هذه الطائفة معتزلة صوفية كذا كذا هذا يكون حكمه حكمهم. هذا إخواني مبتدع بس هذا بالنسبة ليه؟ لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فإذا انتسب إلى طائفة من هذه الطوائف حكمنا عليه بالظاهر ده إخواني والإخوان مبتدع. طيب هو عند الله قد يعذر إذا لم تبلغ الحجة، هذا قد يعذر. نعم. يعني خلطت الآن بمسألة المسجد ومسألة الصلح، أنا في الصلح هنا ابتعدنا عن مسجد ونسبتك إلى الشخص، أنت الآن في مجلس الصلح تصلح بين الناس في البلد هنا، وفي المجلس هذا في الصلح من ضمن اللجنة ذاك الرجل، لا دي ما فيها إشكالية ليه؟ لأنك أنت اسم مجلس الصلح، لكن هل تلبي طلبة لدعوتك إلى هذا المسجد لتخطب فيه لتقيم درسا فيه ليه إلى آخره؟ لا، إلا إذا كن هذا إلا أن تنصح أولا تقول أنت بتأتي مثلا بفلان وعلان وإلى آخره فلا تأتي بهؤلاء، فإن استجاب لك الحمد لله، إنما كمجلس بقى خارج المسجد للإصلاح ده مجلس مستقل لا يخشى عليك من الانتساب إليه ولا من انتسابه هو إليك، لكن دي لجنة مكونة من 5 6 7 هو أحدهم ما في مشكلة. نعم نعم نعم. إذا كان هتنتسب إليه يعني هو مكون اللجنة هو وهيجيبك وأنت تنتسب إليه لا لا تذهب معه، لكن دي لجنة اختارها الناس كمعتاد الناس أنت بتجيب رجال وهم بيجيبوا رجال يعني الطرف هذا بيجيب رجال وده بيجيب رجال ما في مشكلة حتى لو هو المرجح، إنما لو كان دي لجنة الحج فلان أو عند الناس يعني تعبيرهم أو لجنة الأستاذ فلان أو لجنة المهندس فلان وهذا فلا تأتي معه. نعم. منسوب لكل الجماعات هو ليس منسوب لجماعة معينة لكن منسوب لكل الجماعات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسح على العمامة إجماع الصحابة، ذكره إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر. قال أبو إسحاق الشالنجي روي المسح على العمامة عن 8 من الصحابة هم أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. هذا المسح على العمامة، فالمسح على العمامة أيضا ورد به السنة، وردت به السنة حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الناصية وعلى العمامة، ورد هذا. وفي حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا ورد المسح على العمامة والخفين، فورد المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسح على العمامة ثابت. إذا مسح على الناصية وعلى العمامة، وبعض العلم يقول إذا مسح على الناصية والعمامة فهذا جائز، أما إذا مسح على العمامة فقط فهذا لا يجوز. ونقول السنة وردت بهذا وذاك، المسح على العمامة فقط بدون ناصية، وكما جاء في حديث عمرو بن أمية، والمسح على العمامة والناصية كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة. قال الترمذي، قال ابن المنذر في الأوسط كما نقل المحشي: وأنكرت طائفة المسح على العمامة، ثم ذكر أثار السابقة عن جابر وعلي وابن عمر. وقال الترمذي في جامعه: وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا، أو لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمام، فأثبت الخلاف ولم يحكي إجماعا. وقال في المحلى: فما روي المنع من المسح على العمامة إلا عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. كما قلنا أن الصحابة قد يرد عنه الشيء على خلاف الأثر لعدم بلوغه، لعدم بلوغه، والسنة تقدم، السنة تقدم، فقد يجتهد الصحابي وقد يخف عليه الدليل. عمر رضي الله عنه لم يكن يرى مشروعية مس الطيب قبل الطواف يوم الحج، لابد أن يطوف أولا، وكان هذا قول ابن عمر أيضا. وكان سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف أباه ويخالف جده فيها، ليه؟ السنة. يقول: وقد حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال: والسنة أولى. إذن وارد، وارد أن الصحابي يخفى عليه الحديث، مثل ما خفي على ابن عباس رضي الله عنهما ربا الفضل، وكان يقول بأن الربا نسيئة، لأنه وصلوا حديث إنما الربا النسيئة، فكان يرى أن الربا هي ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فكان يجوزه لعدم بلوغ النص. ثم لما بلغه النص قبل أن يموت رضي الله عنه بعدة ليال، قيل بسبعين ليلة، فأفتى بربا الفضل، فقيل له: قد كنت تفتي خلاف ذلك؟ قال: نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. فوارد أن الصحابي يخفى عليه، الصحابي يخفى عليه الحديث. فالمسح على العمامة هذا ثابت. إذن تمسح على الرأس، إن لم تكن تمسح على الرأس، والمسح على الرأس هذا من فرائض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، لقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، هذا المسح على الرأس. طيب، ثم اختلفوا في المجزئ من ذلك، كلهم يتفقون على المسح على الرأس، ثم اختلفوا في المجزئ من ذلك، فقال بعضهم ربع الرأس وهو يساوي الناصية، وقال بعضهم بل لو مسح على شعرات. والصحيح أنه لابد من مسح الرأس كله، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس مكتفيا به، إنما مسح على الناصية والعمامة، إذن هو مسح على الرأس كله. فلما كانت الناصية بادية مسح على البادية وأتم على ماذا؟ على العمامة، وتم على العمامة. إذن هذا بالعكس، هذا دليل على استيعاب الرأس بالمسح، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمسح بعض الرأس، بمسح بعض الرأس، ولأن هذا يدل عليه الإضافة برؤوسكم، فإن الإضافة تدل على التعميم، تدل على التعميم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الرأس إذا كان حسيرا، يمسح على الناصية والعمامة إذا كان كذلك، يمسح على العمامة إذا لم تكن ناصية، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، يعني يلبس العمامة ليمسح أو يخلع العمامة ليمسح على الرأس، إنما كان النبي على حسب حاله، لابس العمامة على رأس كله يمسح، ناصية ورأس يمسح ناصية ورأس، على الرأس دون عمامة هكذا، مثل الخفين يلبس الخفين يمسح، لا يلبس الخفين يغسل، فما كان يلبس الخفين ليمسح عليه ولا يخلع الخفين ليمسح على ليغسل الرجلين. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، مبني على السماحة واليسر وعدم التكلف. ولهذا لا يمكن تنتفع بصحبة أعظم من صحبة العلماء. أسهل صحبة صحبة العلماء، ما فيها تكلف، كل التيسير تجده عنده، خلاف ما يعتقده الناس. هتمشي مع الشيخ فلان أو تروح تستفتي الشيخ فلان، يبقى اعمل حسابك، حرام حرام حرام، لازم التلاتة كده، يبقى ما تروحلوش، روح لواحد بقى تاني. أبدا، بالعكس بالعكس، أيسر من تصحبه العالم. ليه؟ لأنه أضر الناس بالرخص مين؟ العالم أضر الناس بالرخص، ومن كان أضر بالرخص كان أيسر، لأن الواحد لما يحفظ وجها غير ما يحفظ أوجها. الواحد لما يأتي يكون عنده سعة في الإنكار ينكر، لا ينكر، إذا كان في مضرة يترك الإنكار، يسع السكوت. لكن أنت ما تدري متى يسعك السكوت ومتى لا يسعك، فقد تصر على الإنكار والحق بقدر العالم أضر لا يكلفه بهذا. ولهذا صحبة العالم كلها بركة. هل رأيتم سمعتم عالما أفتى بالحزام النازف؟ هل سمعتم عالما أفتى بضرب الوالدين إذا منع الوالد ابنه من الاستقامة؟ بالحق يأتي العالم يستفتي، يأتي العامي يستفتي العالم، إن لي أما كذا وكذا وكذا، ويذكر من صدها له عن الطاعة، يقول بر أمك وأطع ربك. يعني لا ما تستجيب للأم في صدك عن الخير، ولكن بر الإيه؟ بر الأم، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروف. فلا تجد أيسر من العالم، أيسر في الأكل في الشرب في كذا، حتى لو تشرب قائما عنده ليس بدعة، جائز. بعض الناس قد يظن هذا بدعة، لا عند العالم جائز، لكن يقول لك السنة تشرب جالسا، اجلس تشرب جالسا. طيب شرب من وهو قائم وكذا لحاجة أو في طريق أو في محطة أو في كذا، ما في مشكلة، سهل يسير. العالم ما يقول لك العالم ولا يشدد عليك، لأنه أضر بأوجه ماذا؟ أضر بأوجه الرخص، أضر بأوجه الرخص. ولهذا لا تجد مشقة في صحبة عالم أبدا، والحمد لله ما جاءت مشقة من صحبة عالم، ما جاءت مشقة من صحبة عالم. لا وجوب مثلا الإنكار في هذا الموضع، ولا لبس حزام نازف، ولا حد دعاك مثلا زي بعضهم مرة دعوته إلى بيتي وإحنا في الرياض، فكان واحد جميلة طرابيزة، كانت لسه أول مرة مدينا هدية كده طرابيزة وست كراسي، فحطينا له الأكل على هذا، قال لا مش أكل، أنا لا أكل، أنا على إيه؟ على أخوان. خد بالك النبي ما أكل على أخوان. طب والنبي ما أكل خبزا مرققا؟ نفس الحديث اللي فيه أنه ما أكل من أخوان، أيضا ما أكل خبزا مرققا حتى مات وكذا، وأنت بتأكل خبز المرقق الأبيض وما شاء الله نفس المسألة. فهذا جائز، الأولى نكون صفة على الأرض وكذا، نعم، لكن هذا جائز ما في مشكلة، تأكل على هذا ما في مشكلة. فلا يفرق بين الجائز وخلاف الأولى والبدعة والأشياء هذه، ما يفرق. زمان ماذا تجد الإخوة لهم في مصالح حكومية لازم يلبس الثياب الباكستاني اللي هي البلط، طب رئيس العمل يقول له ده ممنوع لازم، يقول له لا، وممكن ينفصل مش مشكلة عادي، ده دين، هو عنده ده دين، لا بد ده دين يعني يذهب بهذا. ولو عالم ان الثياب ما اعتده الناس خير الثياب، نعم القميص وكل شيء، لكن عادي يلبس بنطلون قميص، يلبس جاكيت، يلبس بدله، يلبس اي شيء ما في مشكله، المهم ان ايه لا يكون في اسبال ولا تحجيم لعوره، انما عادي. النبي لبس الجبه ولبس الازار والرداء، طب ما تلبس ازار بقى ورداء، تجيب ازار ورداء وتمشي، ما النبي كان بيلبس الازار والرداء، فالأمر معتاد عادي لا إشكال في ذلك. فالشاهد أن صحبة العالم فيها التيسير، فيها الرخص، تجيب للعالم البصل يأكل بصل، إيه عادي، إيه الإشكالية، مش حرام يعني، تجيب للعالم الفسيخ يأكل فسيخ وسردين وكل حاجة، تجيب للعالم الشاي يشرب شاي، إنما الناس مشهور عندها الشيخ ما يأكلش فسيخ، ولا الشيخ يشرب في إشاء، لازم حاجة صفرة بس، ولا هات حاجة صفرة، هات الشيخ حاجة صفرة، اعمل شاي بس هات الشيخ حاجة صفرة، وكأن إيه الحاجة الحمراء ديت حرام. طيب الصفرة الحمراء كل واحد يشرب الشيخ بيبس يعني ما بيقاطعش، ما بي لا يقاطع يشرب البيبس عاد ما لم يضر، ما في إشكال. إيه الإشكالية؟ هذا كل الأمر في عسى. المشايخ ما عندهم مقاطعات إلى البدع والضلالات والكفريات وكذا، وهم وراء السلطان عارفين إيه اللي يختص بالسلطان وإيه اللي يختص بأي أحد. اللي السلطان هيقول منعين كذا خلاص وراء السلطان. ليه؟ لأنه هذه أمور السلطان، مقاطعات دي من أمور السلطان. تفكر مقاطعة يعني كيسين الشيبسي دول والحلاوة مش عارف إيه الشوكولاتة ديت؟ لا، مقاطعة يعني أمور يعني قد تقول اللي بيقول بالمقاطعة في الشيبسيات والبيبسيات ولا شوف كوكا كولا هي لا إله رب مش عارف بالإيه لو عكستها لو جبتها وشوف كذا ويمنع. طيب وانت عندك أجهزة في المستشفيات من الغرب، وعندك سيارات تركبها من الغرب، وعندك الثياب اللي بتلبسه يمكن من الغرب مستورد، والحديد اللي انت اصلا بتبني بيه هذا من الغرب، وكل شيء من الغرب. طيب يبقى خلاص عطل كل هذا. يعني تظن المقاطعة، ولهذا هي تجد الذي ينفخ في مسألة المقاطعة دائما الحزبيون يستغلون هذا. طبعاً في السلاطين ان ما زال السلطان لا يقاطع الدنمارك، يبقى ده السلطان ايه هذا مع من يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، والمفروض المقاطعة والمفروض المقاطعة. دي مسائل أمة يعني قد نتضرر، قد يسقط اقتصاد بمسألة المقاطعة هذه. الأمر الثاني أن هذه صارت في أموال المسلمين. أنا عند الوقت أمس أنا جايب شحنة من الدنمارك فيها كذا، باعتبار بقى البلد كلها شوف مليارات، واليوم جي واحد سفيه طعن في النبي يبقى مقاطعة للدنمارك. طب ونعمل ايه فلوسنا اللي جات راحت؟ نعمل ايه؟ طيب نرميها في البحر ولا ماذا؟ ولهذا المقاطعة لا تمنع ولا تجب، بمعنى لو رأى السلطان مصلحة ان احنا نقاطع هو ادرى، هو ادرى باقتصاد بلد، ادرى بكذا، اما يمنع السلعة دي لا اشكال فيها. وإلا فاليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى في كل زمان، ويقولون في النبي ما يقولون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملوا مباع واشتروا واهدوا وقبل هدايا إلى غير ذلك. فلا تجد عند العلماء شيئا من الصعوبة ولا شيء من يعني التشدد، لأن الدين يسر، ولا يعرف يسر الشريعة إلا من؟ إلا العلماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. لكن الحقيقة إن التضييق هذا يقع من ممن لا يفهم، إما من طلبة علم أو كذا. أنا عن نفسي مثلا بعض الناس أخاف منه صراحة، ويبقى أخ وخاف منه، خاف منه بقى، خايف منه، خايف ينتقدنا أنا مش عارف. ممكن بعضهم مرة قال الشيخ من راه يشرب يوم الاثنين والخميس، طب مش الشيخ أو لا يصوم؟ ودي محل انتقاد، أو لا يصوم يعني السنة يصوم بس الشيخ يمكن بيحتاج سوائل على طول، الشيخ يصوم يبقى بلاش الدورة دي يقعد بقى طول النهار وكذا. فالشيخ عنده تزحمت مستحبة فقدم الأعلى منه مثلا، فبعض الناس تخاف منه، تخاف يعني يمكن لو رأت بتأكل بصلا هينتقدك يمكن، ولا بتأكل فسيخ يبقى انت بتأكل ميتة ولا كذا، تخاف منه. بعض الناس تخاف منه من صحبته وهو طالب. ليه؟ المسألة واخدها من زاوية واحدة، ما عنده سعة الأدلة ولا عنده سعة الإسلام. فلهذا تجد الرفق وتجد اليسر في صحبة العلماء دائما. من هنا لا تصحب إلا عالما، لا تصحب إلا عالما، لا تصحب إلا طالب علم تنتفع به، لأن العالم يأخذ الأمور من جميع أوجهها، أما الطالب حسب ما عنده من ماذا؟ فحسب ما عنده من العلم. قد يكون واحد في المسجد يرى خلاص، هو دخل مثلا مسجد الجمعة لقى أذانين راح واخد بعضه ومش على طول. طيب أنت رأيت أذانين، هل يجوز أن ترجع ولا هل يجوز أن تخطب ولا لابد أن ترجع؟ إيه المطلوب؟ هذا مثلا خلاف السنة، نبه إن هذا خلاف السنة وتخطب خطبتك ولعل الله ينفع بك وكذا، ما في مشكلة. نعم. فالمسح على العمامة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما المسح على الناصية مع العمامة أو على العمامة أو على الرأس دون العمامة، فكل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وصفة المسح المسنون، المسنون وليس الواجب، المسنون الواجب التعميم، ومنه ومن الرأس الأذنان. أما صفة المسح المسنون فما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالسنة أنك تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه ثم تمسح الأذنين، لحديث الأذنان من الرأس، ولا تأخذ ماء جديدا للأذنين، إنما بنفس لأنه من الرأس، فبنفس مسح الرأس ما مسحت برأسك تمسح الأذنين، ويكون المسح مرة واحدة. كل ما ورد في الشريعة في مسح فيكون مرة واحدة، الرأس، الخفين، الجوربين، الجبيرة، كل ما ورد في المسح فتمسح مرة واحدة ولا تكرر المسح، لأن مبناه على التخفيف، ولأنك لو مسحت ثلاثا فإنه يكون بذلك غسلا ليس مسحا، فتمسح مرة واحدة، تمسح مرة واحدة. طب والمرأة التي يكون لها مثلا الشعر الطويل ماذا تصنع؟ هل تمسح إلى آخر شعرها؟ لا، الأصول هي الأصول في منتهى القفة هنا. طيب، وهل ترجع اليدين؟ وذلك مثلا قد يكون في مشقة أو يؤدي إلى انتشار الشعر أو كذا، بعض العلم يرى أنها تمسح من مقدم إلى القفة ولا تعيد، لكن نقول لو كان لا إشكال في ذلك وشعرها مجموع ويمكن أن تعيد ذلك بلا مشقة ما في إشكال إن شاء الله. أيضا مما تحتاج إليه المرأة حال المسح أنها قد تغطي بعض رأسها بشيء، مثلا وليكن توكة أو شيء، إذا كان يغطي حيز من الرأس فهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن تمسح على الشعر بدون حائل. وبمناسبة الحائل أيضا ما تضعه المرأة من صبغات على الشعر إن كانت هذه الصبغات تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر فلا يجوز المسح، أما إذا كانت لا تحول وكانت لونا فقط كالحناء أو الصبغ المعروف فإن هذا لا يمنع المسح وهو جائز. نعم. نعم سيأتي مبحث المحنك. ليه؟ ما احنا قلنا الشراب هذا الثاني هل كان بعد حدث؟ كان قبل حدث فيبقى الحكم له اللي هو الفوقان، ان كان بعد الحدث والمسح يبقى الحكم التحتان. نعم. لو عمامة ايه؟ لا، لابد من مسح الأذنين، لابد، فالأذنان من الرأس. نعم، إلا قول من يرى الاستحباب فقط. نعم. ما احنا قلنا أي شيء يحول نعم تفسد، بدل ما تفسد وضوءها تفسد شعرها. نعم، تمسح الرأس، مرأة لابد أن تمسح رأسك الرجل تمام، لكن إذا كانت لابسة خمارا فحكمه حكم العمامة. نعم، يأخذ حكم العمامة. من؟ لا، الصحيح أن المسح على العمامة لا يأخذ أحكام المسح الخفين، من كون إذا يلبس العمامة على طهارة أو المدة أو كذا لا. نعم، ولا الجبيرة كذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العمامة المحنكة كانت عمة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكونوا كلهم يرخون الذوائب. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقه.
يقولون هذه العمامة العربية اللي تميز بها العرب. نعم.
وقال أيضا يكره أن تكون تحت الحنك
ألا تكون
تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. وروى أبو حفص العكبري عن جعدة ابن هبيرة قال رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي وقد اقتطعت بعمامته فقال ما هذه العمامة؟
قال الحاشية اقتطعت بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك. نعم.
فقال ما هذه العمامة الفاسقية؟ ثم دنا منه فحل لوثا من عمامته فحنكه بها ومضى.
وروى يعني طبق وحنكه بها. نعم.
وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن طاووس في الرجل يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه قال تلك عمامة الشيطان.
عمة الشيطان.
تلك عمة الشيطان. وعن الحسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد اعتم بها ليس تحت ذقنه منها شيء فقال له الحسن ما هذه الفاسقية. وعن عمران المقبوري قال هذه العمة التي لا يجعل تحت الحلق منها عمة قوم لوط يقال لها الأبارية.
نعم. العمامة المحنكة يعني تكون هذه العمامة العربية فمن كان لابسا فليلبس إياها. هذا لما كان هناك تمييز بين العمامة العربية وغيرها فكانت هذه الصفة لا تلحق العمامة العربية بغيرها مما هو مشهور عند غير المسلمين. لهذا جاء هنا في الأثر أن هذه عمة النصارى واليهود والمجوس. أما كما قلنا إذا اشتهرت العمامة ولم تعد محنكة ولم يعد هناك تمييز بين عمة العرب وعمة النصارى فيزول هذا الإشكال. البعض يشترط في المسح على العمامة أن تكون العمامة العربية اللي هي المحنكة العمامة العربية وهذا ليس بشرط فلا يلزم فيمسح على العمامة ولو لم تكن محنكة. نعم. من؟ أي نعم محنكة اللي هي تكون تحت نعم الحنك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى روي نقض الوضوء من مس الذكري عن بضعة عشر من
بضعة عشر
من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النقض بمسه عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وزيد بن خالد والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. واستدلوا على ذلك بحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. وذهب جماعة العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث طلق إنما هو بضعة منك. وبعضهم جمع بين الحديثين حديث طلق وحديث بصرة في أنه يستحب الوضوء ولا يجب ويكون الأمر من مس ذكره فليتوضأ مصروف يكون هذا الأمر مصروفا عن الوجوب إلى غير بحديث إنما هو بضعة منك. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا. والبعض ذهب إلى النسخ فكلها أقوال منهم من يوجب الوضوء من مس الذكر ومنهم من لا يوجب ذلك ومنهم من يرى أن الأمر نسخ ومنهم من يرى أنه للاستحباب فيستحب الوضوء ولا يجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبه تجتمع الأدلة وهو الأقرب أن ذلك يستحب ولا يجب لأن النبي قال إنه بضعة منك وقد قال توضأ مثلا فلا توضأ فيحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب للحديث الآخر إنما هو بضعة منك. يلحق ب الذكر يلحق به فرج المرأة كذلك فمس ذلك فيه حكم نفس الحكم هنا في مس ماذا؟ في مس الذكر. وكذلك حلقة الدبر. قال العلماء أما ما يتصل بالذكر من الأنثيين وغير ذلك فهذا لا ناقض فيه، كما أن ما يتصل بالدبر الصفحتين فلا ناقض بمسه، يعني من مس الصفحتين الإليتين فلا ينتقد وضوء بذلك، حتى لو كان يعتقد هذا نقض الوضوء من مس الذكر فإن هذا لا ينتقد. فما اتصل بحلقة الدبر فإنه لا ينقض، وما اتصل بالذكر الأنثيين فكذلك لا ينقض، إنما المس الذي فيه الكلام وفيه الحكم هو مس الفرج، وهو الذكر بالنسبة للرجل والفرج بالنسبة للمرأة وحلقة الدبر بينهما. نعم. منهم من قال هذا قول أيضا، وهو المس بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، وبغير شهوة لا، هذا قول أيضا. والصحيح أنه لا يفرق بين المس بشهوة ولا بغير شهوة، لأن وجود الشهوة ليس ناقضا، وجود شهوة إنما الناقض خروج شيء، فلو شهوة أفضت إلى خروج شيء هذا لا يجوز، هذا ينقض الخارج من السبيلين. ومثل هذا التعليل على له أيضا في مس المرأة، فقالوا مس بشهوة أو مس بغير شهوة، والشهوة ليست بناقض، الشهوة ليست بناقض، لكن لو خرج شيء إثر هذه الشهوة هنا يكون الناقض، لأنه يكون الناقض بالخارج، أما مجرد الشهوة لا إشكال. فمن مس امرأة بشهوة أو مس ذكره بشهوة أو كذا، كل هذا لا ينقض على الصحيح وجوبا، ولكن يستحب الوضوء، يستحب الوضوء من مس الذكر إذا مس الذكر سواء بشهوة أو بغير شهوة، يستحب ولا يجب، وبه تجتمع الأدلة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: لو لبست المرأة الخمار هل يجوز لها المسح عليه مع أنها لبسته لأنها على شعرها مادة عازلة؟
كما قلنا مسح الخمار ما في مشكلة، مسح على الخمار لا إشكال فيه، لكن لا تأتي تلبس الخمار اللي تمسح عليه من أجل هذه المادة، فهذه حيلة، لكن لو كانت مثلا تلبس خمارها وخارج البيت وتمسح ما في مشكلة. نعم. لا. لا لابد يكون الخمار اللي هو على المعروف كطريقة العمامة يعني، لأن هذا شق نزعه، لما الأشهر باللغة العادي هذا لا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مراسيل أبي العالية قد ضعفت.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: المستحبات يحتج فيها بالأحاديث.
والحقيقة المرسل كله من أقسام الضعيف، وإن كان البعض يرى أن مراسيل كبار التابعين أو كذا هذه مقبولة وميزوا بين بعضها والبعض، لكن نقول بعضها قد يكون أضعف من بعض، لكن المرسل ضعيف، لكن هو من أقل أنواع الضعيف الذي يجبر بمرسل آخر لو تنوع المخرج وتعددت مخارج المرسل فإنه ماذا؟ فإنه يدل على أن له أصلا، كذلك إذا شهد له الأصل العام، إذا شهد له عمل الصحابة وكذا، يعني المرسل يعتضد بأي شيء من هذا، لكنه من أقسام الضعيف. والمرسل ما حدث منه الصحابة يرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المستحبات،
فالمرسل والمعضل والمنقطع والمعلق كل هذا يرجع إلى سقط في السند، فإن كان السقط من جهة المصنف اللي هو الراوي فهو المعلق، سواء سقط واحد أو كل الإسناد، وإن كان السقط من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الصحابي فهو إيه؟ المرسل. فإما أن يكون السقط من مبدأ السند، من منتهى السند، من أثناء السند، فإن كان من مبدأ السند يعني من جهة الراوي المصنف فهذا المعلق، من جهة المنتهى يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سقط الصحابي فهذا الإيه؟ هذا المرسل. أو يكون السقط من أثناء السند، فإن كان على التوالي فهو المعضل، وإن كان على غير التوالي فهو المنقطع. كل هذا السقط إنما هو من أنواع الضعيف، ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة بأن الرد وعدم القبول يرجع إما لسقط وإما لطعن، إما لسقط يعني في الإسناد وإما لطعن يعني فين في الراوي. هذا ما تعلق بمبحث الإسناد، يعود إلى سقط أو طعن، إلى سقط كما أوضحنا في هذه الأقسام أو طعن في العدالة وإيه والضبط. نعم، الفرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع اللي احنا قلنا انقطاع السند، اذا انقطع من السند رجل على غير توالي. اما المقطوع فهو الحديث الذي ينضاف الى غير الصحابي، من بعد الصحابي يقال هذا مقطوع، والموقوف حديث الصحابي، والمرفوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع وموقوف ومقطوع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المستحبات يحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل، لما روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك.
نعم، هذا لم يثبت، الحديث هذا لم يثبت. وأما القاعدة التي ذكر شيخ الإسلام: المستحبات يحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل، لا يقصد شيخ الإسلام أصل المستحب، يعني أن العمل يستحب بحديث ضعيف، إنما قصده فضيلة عمل ثابت بالحديث الصحيح أو ثابت بالنص الشرعي، ومراده فضيلة ما ثبت. فالفضيلة إن كان حديثها ضعيفا فلا بأس بالأخذ بهذا لأنه ينشط على عبادة ثابتة، أما إذا لم يثبت أصل العبادة، أما إذا روي في أصل العبادة حديث ضعيف فلا يثبت أصل العبادة وأصل المستحب بالحديث الضعيف، وهو ما مال إليه أيضا العلامة الألباني رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا الأصل ولا الفضل، لأن الفضل دين لا يثبت أيضا إلا بالصحيح حديث الصحيح. الفضل دين، الفضل جزاء، الفضل ثواب، هذا الثواب لا يثبت أيضا بالدليل ولا النص على ثواب لهذا العمل مخصوص إلا بما صح. ولهذا نقول لا يؤخذ بالحديث الضعيف فضاء الأعمال، لا إثباتا ولا ثوابا، لا يؤخذ بالحديث الضعيف فضاء الأعمال. الحديث الضعيف لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به، وأقصد بالضعيف الباقي على ضعفه، أما الضعيف الذي يعتضد فإنه يرتقي للحسن لغيره فيكون حسنا لغيره، والحسن لغيره من أقسام المقبول، من أقسام المقبول. أما الضعيف الباقي على ضعفه هذا لم يقله النبي ولا يثبت به دين، سواء في أصل عبادة أو سواء في ثواب عبادة، هذا هو الصحيح وعليه المتقدمون من أهل العلم، وعليه المتقدمون من أهل العلم. متقدمون تسهلوا في الرواية فقط، يعني في روايته وكذا، أما في العمل فكل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المقبول فإنه ليس دينا ولا ننسب للدين، ولسنا في حاجة إلى حديث ضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن الدين أول شيء فيه لابد من ثبوته، بعد ذلك دلالته، شيء متعلق بالثبوت شيء متعلق بالدلالة، فما ثبت هذا الذي نعمل به، ما لم يثبت لا نعمل به، ولا حاجة لنا أن نذكر فضل عمل أو ثواب عمل لم يرد به الشرع، الحمد لله. إنما أقول مثلا في فضل ذكر أو فضل صوم مثلا له أثنى عليه 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 لسان، لكل لسان مش عارف 70,000 لغة، والشيء هذه ويقولون أصل العمل ثابت فما في مشكلة، لا حتى لو كان عمل ثابت. الحديث الضعيف لا تعمل به، لا تعمل بأي شيء لم يثبت، لا عن نبي، عن نبي ولا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن عالم. أول شيء عندنا الثبوت، تنسب شيء للشافعي هات اثبت هذا، أن هذا للشافعي، مالك ابن باز أي عالم ينسب إليه قول لا بد من الثبوت أولا، بعد الثبوت ننظر إلى الدلالة، نخطئ نصوب بالنسبة للعالم، نقبل وجوبا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ يبقى أول شيء في ديننا هذا مبنى على ثبوت القول، ثبوت القول، ثبوت الفعل أول شيء، والضعيف غير ثابت، الضعيف غير ثابت اللي هو الباقي على ضعفه، اللي هو الباقي على ضعفه. أما قاعدة شيخ الإسلام في التفريق بين الأصل وبين الثواب ذكرها رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال كما هنا في الحاشية، يقول شيخ الإسلام: ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. نقول وينضاف إلى ذلك الثواب أيضا، فمن أثبت ثوابا لم يأتي به ما لم يأذن به الله فقد شرع من الدين. ألست تنسب هذا الثواب للدين؟ بلى. يبقى إذن تطالب بالدليل، كيف تنسب إلى الدين ما ليس به؟ من باب التنشيط يكفينا ما جاء به الدين، الحمد لله. لابد نجعل 70,000 في 70,000، لابد له 100 غرفة ومش عارف إيه، لابد له 100 مش عارف زوجة من الحور العين، لا لا ما لسنا في حاجة، يكفينا الحمد لله ثبوت هذا الاستحباب بالأصل الشرعي ويكفينا هذا والحمد لله. فالدين مبناه على الحديث اللي الصحيح. قد يقول قائل: يا شيخ لكنك أنت مشهور عنك مسألة الحديث المتلقى بالقبول حتى لو ضعيف الإسناد تقول به. نقول يجب نقول به وهو صحيح لا يخالف القاعدة، الحديث المتلقى بالقبول صحيح صحيح. كل المسألة لفت نظر من ثبوته بالإسناد الموجود أو ثبوته برواية الأم، يبقى إذن هذا لا يخرج عن القاعدة، هذا هو الحديث الصحيح، بل هذا الذي قال فيه العلماء تغني شهرته عن إسناده، وقال بعضهم بل طلب الإسناد من التكلف موجود. أنا محتاج دلوقتي إسناد إن مثلا إثبتولي إن البلد ديت مثلا اسمها كذا كذا، هذا مش محتاج. ولا هذا لو يخبرني من يخبرني باسم البلد هنا كذاب، واحد بيشرب خمر ولا واحد واقف وبسأله احنا فين هنا حق، قال لي احنا والله في المنصورة، اه دهالك اهو، يعني ما فيش فاسق كذا كذا لا عدل ولا، بس هذا مشهور في الناس، هذا مشهور مثل الوقائع المشهورة مثل الايام المشهورة. واحد يجيب لي اسناد على ان كان في دولة اسمها الدولة العباسية او الدولة العثمانية او قائد او كان في قائد اسمه صلاح الدين ايوبي، ده طلب الإسناد في تكلف ولا يا إخوان؟ هذا هو، إذن هذا هو الحديث المتلقى بالقول اللي ما زالت الأمة تحدث به، يبقى هذا لا يخرج عن ماذا؟ عن القاعدة، وإلا الحديث الضعيف ما يقبل به. طيب العلماء يقولون في حديث إلى ما غلب على لونه وطعم ريحه، يقولون بنعم الفقهاء على مع أنهم متفقون على ضعف. نقول عمل الفقهاء على ماذا؟ عمل الفقهاء على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه اللون أو طعم ريحه فإنه يكون نجس، هذا العمل، لكن ليس العمل بهذا الحديث، يعني حكم ثابت بهذا الحديث، وإلا ما يعملون بحديث متفق على ضعف. ومن عمل من الفقهاء بحديث متفق على ضعفه فلخفاء الضعف عليه هو يعتقد أن هذا صحيح، يعتقد أن هذا صحيح. ولهذا الشيخ المعلم له رسالة طيبة في الحديث الضعيف بين سبب القول بأنه فضائل الأعمال يعمل بها في الحديث الضعيف. من ضمن الأسباب أن هناك فقهاء وعلماء عملوا بالحديث الضعيف في بعض الفضائل، فقالوا بس نأخذ من عملهم بهذا أن الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، وهو ليس كذلك. الفقيه العالم ما يعتقد هذا، وإنما ماذا؟ وإنما صح عنده، فهو عنده من الصحيح، فلذا قال به لصحته. ثم إنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله.
يبقى عندنا العلم إيه؟ نقل مصدق وبحث محقق. اللي يقدر على هذا يتكلم في العلم ويتكلم في دين الله. اللي ما يقدر على هذا يجلس بجوار أم محمد يتعبد الله عز وجل ويدعو الله لأهل العلم، ولا يبتلي الأمة ولا يبتلي نفسه، لا يبتلي الأمة بالفتاوى الضالة ولا يبتلي نفسه بأن يلقى الله عز وجل وهو ممن يقول على الله عز وجل بغير علم. نخرج فتاوى ونكتيل اجتهادات ونضع آراء في الأمة ونستغل سطحية الكثير في العلم، حتى صار بعض الناس يقول كلاما لا يصدق عاقل أبدا، لا يصدق عاقل، ومع ذلك يجد أتباعا لذلك، حتى وجد من يعبد الشيطان ومع ذلك يجد أتباعا على ذلك. لا، إما أن العلم خلاصته نقل مصدق، لابد يكون النقل هذا ثابت، وبحث المحقق قائم على الأدلة، المجمع مجمع، المجمع عليه مجمع عليه، والمختلف فيه والمختلف فيه مختلف فيه، والخلاف الشاذ مطروح، وده العلم أصلا، هو هذا هو العلم. هذا العلم يقول لك هذه أصول سنة مجمع عليها، خذها يا ابني دي واشربها على طول مباشرة، قبل الأكل بعد الأكل قبل النوم بعد النوم، هذه ده دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت لأحد يقول لك خلافه، واحد يجي لك الخروج على السلطان في خلاف ولا الأحزاب في خلاف، يا ابني دي خلاص دي الدين على طول، ده الدين الصاف، هتاخده خده على هذا، هتلتفت إلى غيره يبقى أوردت نفسك الموارد، ده يا ابن القسم ده ما تسألش فيه، ده تعمل به مباشرة. ده بالنسبة لاعتقاد. بالنسبة لأحكام القسم الثاني ده هو قسم مجمع عليه، أجمعوا على مشروع التيمم، أجمعوا على مشروع مسح الخفين، ما تستمع لقول الشاذ، خذوا واشربوا مباشرة، أيضا قبل الأكل بعد الأكل قبل النوم بعد النوم، خذوا على طول مباشرة، يأخذوا الصغير والكبير والرجل والمرأة، ده لكل الأم، ده يجب. والقسم ده هو مختلف فيه خلاف قول، اللي هي مسائل الاجتهاد، ده محتاج علم وبصيرة شوية أدق، الأول تتعرف عليه وتعمل به حتى لو ما عرفت الدليل، إنما هذا إن رجحت شيئا فلا بد أن تكون عالما بالخلاف هذه المسألة وبالأقوال وبالترجيح، هتدخل بقى في قاعدة العلم الخاص، هترجح به نسخ ولا تخصيص ولا تقييد ولا غير ذلك، ده هتتعلم العلم الخاص إيه خاص فيه. إذا ما عندك في علم خاص اسأل من تثق من أهل العلم، فأنت أحد رجلين، إما عندك علم ترجح به، عندك طالب علم خلاص رجح، ما عندك علم ترجح به اسأل من تثق فيه في علمه. يبقى إذا عندي ثلاثة أقسام قايمة على السلامة، المجمع ولو ما عرفت الدليل خذ، الحمد لله طالما ثبت الإجماع، فين في الاعتقاد، الثاني إجماع في الأحكام الحمد لله، الثالث اللي هو المجتهد فيه، عندك علم ترجح رجح، ما عندك علم ترجح سأل أهل العلم عن ذلك، خلاص هذه قاعدة السلام، ولا تورد نفسك الموارد ولا تورد الأمة وراك الموارد. وبعد 20 سنة أنا والله كنت غلطان، أنا اجتهدت. طيب اجتهادك ده مبنى على إيه؟ أنت يوما اجتهدت والأمة وراك، هذا مبنى على إيه؟ طيب كان مبنى على ماذا؟ على القواعد الصحيحة؟ يعني كان ده كلام لأهل العلم فعلا؟ ده كان كلام لأهل العلم؟ كنت باني على هذا؟ كلام لأهل العلم؟ ولا ماذا؟ فلهذا الدين سهل، والمتصدر لابد أن يعرف قاعدة ماذا؟ قاعدة العلم، فقاعدة العلم تعود إلى هذا، نقل مصدق الأول، شوف هذا ثابت ولا غير ثابت؟ احنا قلنا يا اخوان ها الدليل معنا في درس اليوم، نقل عن 6 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون المسح على الخفين، التحقيق ان منهم من لم يثبت عنه اصلا النقل بهذا، ومنهم من ثبت الرجوع. يبقى الاول احقق النقل، هل هذا ورد ولا ما ورد؟ يبقى لابد اولا من التثبت، ورد ولا ما ورد؟ حتى الأئمة هذا لم يصح عن مالك، إنما صح عن مالك كذا، هذا لم يصح عن أحمد، إنما صح عن أحمد كذا، أو صح عن مالك التوقف وليس المنع، هذه أمور لابد تثبت أولا، بعد ذلك البحث المحقق والمدقق وهو المبني على أصول ماذا؟ العلم. أقول لك أنت هذا الكلام ليه بتذهب إليه؟ يبقى أنت جاهز، جاهز وأنت تفتح هذه المسألة، جاهز أن هذا قول أهل العلم كذا كذا، وهو ما ذهب إليه فلان وفلان وفلان، وهذا أرجحه، وأما من ذهب إليه فلان وفلان ممن يخالف ذلك فإنه منتقد بكذا. إنما استحسان، إنما رأي تجتهد فيه على غير السبيل وعلى غير هدى، مثل ما رأيت أنت من مشايخ الذين ورطوا الأمة ونزلوا الميادين وألهبوا حماس الأمة من غير دليل، من غير دليل. ما دليلكم؟ ما عندهم دليل، ما عندهم دليل. أو ترى واحد يتعصب لشيخ ويدافع عنه من غير دليل، يبقى شيخ متورط في مخالفة السنة وهو بيدافع عنه، بيدافع عنه إيه؟ يقول لك أفضل شيخ، بيدافع عنه زكاه المشايخ، بيدافع عنه ليه؟ جهوده الكبير. دي يا ابني مسألة، وأنه يكون يخطئ أو يصيب مسألة أخرى. طب ما ابن عباس زكاه النبي، خلاص نقبل كلامه ولو خالف السنة؟ ها؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أراكم ستهلكون. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر؟ يبقى إذن فضل الإنسان شيء وصحة قوله أو ضعفها شيء آخر، لابد نتربى على هذا. ودافع أحب الألبان من أعماق القلب، يمكن أكثر من أبناء الألبان، لكن ليس معنى هذا أنك أنت تتلقى كل ما يقوله الألباني وتصححه. تحب ابن باز، تحب العثيمين، تحب علماء السنة، لكن علماء السنة علموك تعصب لأقوالهم، علموك إذا صح الحديث فهو مذهب. ولهذا مهم يا أخواني توجه، توجيه المربي للطلاب. والله يا أخواني ما في شؤم عند طلاب إلا وغالبه، غالبه من التربية. ها اللي بيربع التعصب يكون إيه؟ الطالب فكر اليوم يخالف شيخه، الشيخ بعد ما كان بيقول كذا ويقربه بدأ لونه يتغير شوي، ومالوش حاجة بس يعني اللبيب بالإشارات يفهم، بدأ يتغير شوية، بدأ مش عارف إيه، بدأ إيه، خلاص الطالب حرم يخالف شيخ. إنما لما الطالب يتجرأ، يتجرأ يعني إيه؟ يتجرأ أن يسأل، مش يتجرأ يعني يقل يكون قيل أدب مع الشيخ، لا، يتجرأ أن يسأل يا شيخ في الدليل على هذا، أنت قوله كذا يا شيخ في عليه دليل، ما الدليل على هذا، ما الدليل على كذا، ويباحث ويناقش ويأخذ راحته في هذا، يبقى هذا تربية صحيح، يبقى هذا تربية إيه؟ صحيح، طالما فيها لزوم الأدب مع الشيخ ولزوم القواعد في المناقشة. هو لابد أن يكون الطالب يعني نسخة من الشيخ، لا، في مسائل اجتهاد، هذه مسائل قد يخالف الطالب يا شيخ، إنما مسائل اعتقاد، مسائل إجماع، لا الشيخ ولا الطالب ينبغي مخالفة من سبق، لا الشيخ ولا الطالب ينبغي إيه؟ مخالفة من سبق. إنما مسائل اجتهاد عادي، عادي أنا أخالف شيخي، بس أخالف شيخي بالدليل، مش أخالف شيخي حتى أثبت للناس أنني لست مقلدا ولا متعصبا، لا، أنا أخالف شيخي لأن خالف الدليل، ولهذا ممكن أموت ولا أخالف شيخي في مسألة مثلا. ليه؟ لأن ما رجح شيخي هو رجح أنت، وقد أخالفه في مسائل، بس ليس لأني أريد أن أثبت للأمة أنني أخالف شيخ، أنا أخالف شيخ ابن باز في كذا، من أجل إيه؟ من أجل يعني أن أثبت ذلك، لا، ليس باللازم، ليس هذا باللازم. نعم، فالعلم إذن إما نقل مصدق، فلهذا الحديث ضعيف لا نأخذ به شيء أبدا أبدا، حديث ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إلى رسول الله، ولا ينسب إلى الشرع. الضعيف الباقي على ضعفه، أما الضعيف الذي اعتضد ونهض لكي يكون حسنا لغيره، هذا من أقسام المقبول. واضح إخواني؟ نعم. لما تكون أنت عامي، عامي، واعتمدت تصحيح أو تضعيف شيخ الألباني أو شاكر أو المعلمي أو أحد من أهل العلم، ابن خزيمة، ابن حبان، مقلد أنت عندك حديث هذا صحاح الحكم وفقه الذهبي، وأنت ما عندك ما يخالفه وتحتاج إلى أن تعمل بهذا الحديث، قلد، يبقى أنت هنا مقلد، إنك عندك ما عندك ما يرفعه. نعم، لكن إذا اختلف وجدت أن فيه خلاف بين العالمين، يبقى سأل أهل العلم، بقى سأل أهل العلم، لكن تضع كده قاعدة عامة أن كل ما أعتمد أنا تصحيح الألباني أو تضعيفه ولو خلف غيره هذا ليس بصحيح ولا أي إمام، لأن كل يأخذ من قوله ويرد، ولا أي إمام، لأن حكم هذا حكما تعتمد قوله في الأحكام الشرعية كلها. خلاص قال أحمد هذا يبقى إذن أخذ بقول وأطرح غيره، لم يقل أحد هذا حتى ولو قلت عمر بن الخطاب الملهم المحدث، لا تعتمد قول عمر دائما وتطرح قول غيره، ما يصح. فإذا كان هذا في عمر لا يصح، سالم ابن عبد الله بن عمر خرج عن عمر، ابن عمر خرج عن قول عمر، ابن عمر خرج عن قول ماذا؟ عن قول عمر. يبقى من دون عمر رضي الله عنه من باب ايه اولى. لكن كما قلنا يا اخواني هذه المسألة بارك الله فيكم محفوفة بالأدب مع أهل العلم وليس بالتجرؤ الذي ينافي الأدب. فيجتمع لنا أمران مهمان، الأول تقدير العلم، الثاني تقدير العالم. تجمع بين الأمرين، تقدير العلم فلا تقدم قول أحد على السنة، الثاني تقدير العالم، فالعالم محفوظ قدر ولو خلفت. ولهذا حينما أخالف العالم في قول أعتقد أن الدليل عليه وقد تكون أنت مصيبا في هذا، ليس يعني إصابتك في مسألة أنك تكون وأنت العالم والعالم طالب، لا، ولا يعني أنك أصبت في هذا عن العالم تكون أنت ابن عمر، أصاب وعرف وأبوه ما عرف، ولا أبو بكر ولا مجلس أشيخ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، في رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، قال يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. إذن ابن عمر عرف. هل ابن عمر بهذا يكون أعلم من أبيه؟ أعلم منه؟ هل سالم لما علم السنة في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم ومس الطيب قبل أن يطوف يكون أعلم من ابن عمر أو أعلم من أبيه؟ لا. فنحفظ يا أخواني أمرين، الأول ها تقدير العلم، والثاني تقدير العالم. نحفظ هذا ونحفظ إيه شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ده قدر، ولكن الحق أحبه. ونقول للعالم تلك بضاعتك ردت إليك، أنت غبتنا كده، إحنا بنخالفك بما علمتنا، مش عندنا شيء، ليس عندنا شيء، إحنا بنخالفك بما علمتنا. ألست أنت القائل كذا؟ ألست أنت القائل كذا؟ ألست أنت المؤصل كذا؟ ألست أنت؟ وهكذا. فشيخنا أحد مثلا مشايخنا بياخد منين؟ من اللحية. خلاص احنا من خلفه بيبقى بالدليل، هو يقول ابن عمر وبعض الآثار وكذا، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم، هيقول لك ودول أضرب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أرخوا كذا 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 كذا. ثم شيخنا انه هذا حتى الوارد عن بعض السلف في الأخذ ما زاد عن قبضة وليس ما دون ايه ما دون القبض. مثلا يعني لو شيخي بيسبل مثلا عن الكعبين لأنه عندنا النهي إذا كان الخيلاء التحريم خيلاء أو خالف شيخ، وأقول السنة كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذا قال الخيلاء أقول له هذه عقوبة وصفة خاصة وهذه عقوبة وصفة خاصة، فيحمل كل على ما يحمل عليه ولا يحمل المطلق على مقيد، يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد. نعم نعم وإيه هل علمه الألباني هذا؟ هل سمع الألباني رجلا يقول أنا سأعتمد أحكام الشيخ الألباني على اعتباره أن من أعلم الناس في الحديث ولا يلجأ إلى غيره؟ هل الشيخ الألباني علمه هذا؟ من أين أخذ هذا؟ هل الشيخ الألباني علمه هذا؟ ولا أخذ هذا مسلكا له، مسلك له. ما الدليل؟ ممكن طالب دون الشيخ الألباني بعشر مراحل يصيب في انتقاد للشيخ الألباني في الحكم على حديث ويخالفه في الحكم يكون صواب معه. من قال لك يعتمد عالم من علماء المسلمين سوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله ويطرح قوله غيره على اعتبار أنه أعلم؟ فقد قدم قاعدة بغير دليل. لكن المقلد الذي لا يعرف لا دليل ولا وجه دليل ولا شيء، نوجهه إلى أعلم الناس، نروح يسأل هذا الرجل من أعلم الناس، فأنت عندك حديث، طيب عندك واحد اسمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، روح يسأله. طيب هيروح يسأله ويأخذ بكلام مقلد ما عنده غيره، هذا مقلد. فنعم، فالله عز وجل أمر المقلد أن يسأل أهل العلم، ففرضه سؤال أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما أنا كطالب أقعد عندي أعتمد تحقيقات الألباني وأعتمد تحقيقات كذا، الألباني يقول هذا الحديث ضعيف، ويكون عند البخاري ويكون عند مسلم، نقدم عليه البخاري ونقدم عليه مسلم ونقدم عليه قبول الأمة للصحيحين. يقول هذا وهو الألباني يصحح أحاديث يضعف حديث في صحيح مسلم. هو رحمه الله مجتهد في هذا، مجتهد في هذا. نعم،
قال الشيخ الاسم.
نعم، يقول الأخ أنه الآن مثلا صار بسهولة أجيب أي إسناد الآن وأعرف حال الرجال عن طريق الشبكة العنكبوتية وكذا، سهلة فلان علان كذا كذا، فهل ممكن أفعل هذا؟ أنا أقول لك مسألة، الآن الطب نفس المسألة، موجود مواقع، واحد عنده صداع ده ممكن نتيجة كذا كذا، واحد عنده مش عارف ضغط، واحد عنده كذا، ونجيب لك الأدوات ونحطها قدامك، نجيب لك السماعة ونجيب لك المشرط ونجيب لك مش عارف ايه واشتغل. هو اللي بيعمل الأسنان ده بيعمل يعني بيجيب البتاع ويقعد يفحر لما ينظف وبعدين يحط حتة معجونة كده. فانت اعمل برضو المسألة دي، ولا يشيل الزايدة، يعني هي زايدة أصلا، هي زايدة، هيفتح ويشيلها ويخيط غرزتين المسألة بقت ميسورة، يعني مش محتاجة الطب السر من الأسرار. هل هذا يصح هذا؟ يا أخوي عزازي، معرفة الرجال كلنا على حدة سهلة، الربط بقى بين الرجال، هذا في حدة كذا وهذا حدة كذا حدة كذا، الربط بقى هل في اتصال ولا ما في؟ بعد الاتصال في سماع، يعني هو اتصل هو لقي هو كذا، هل سامع من المسامع؟ هل هو مدلس؟ هل هو غير مدلس؟ فقد يلتقي التلميذ بالشيخ ويسمع منه، لكن هذا حديث ما سمع. منين عرفت؟ تتابع الطرق ومعرفة الأحوال، وأن هذا الحديث هو خالف فيه، هذا الحديث لم يسمعه، هذا الحديث كذا كذا، ولهذا قد يرد من حديث الثقة ما يرد، وقد يقبل من حديث من هو دون ما يقبل. تحتاج إلى ماذا؟ متابعة الثقات أو مخالفة الثقات. فأن تعلم حال الرجل شيء، وأن تعلم بقى مروياته شيء آخر، وأن تعلم النقد الخاص للخبر الخاص ده شيء. مثل هذا طبيب لكن في العملية ديت أخطأ فمات المريض، نضمنه ولا نضمنه؟ نشوف بقى، قد يتعدى هذا الحاذق، قد يحصل منه تعدي، ولا أحكم حكم عام أقول هذا حذق إذا لا يضمن، هذا لا يضمن ما لم يتعدي. نفس المسألة، قد يكون عندي هذا الثقة وكذا، لكن هنا وهم، هنا لم يحفظ، هنا خالف ثقات، هنا فالمسألة بحر، هذا بحر. فلهذا لابد يحتاج هذا إلى إلى علم خاص وإلى تلقي عن أهل العلم ومعرفة خاصة، وليس فقط أنك أنت تشوف الرجال تثقة ثقة 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 إذا الحديث إيه؟ الحديث صحيح. ولهذا يفرقون بين الحكم بقول حديث صحيح وبين صحيح الإسناد. صحيح الإسناد غير صحيح، أو رجاله رجال الصحيح، أو رجاله ثقات. كل ده حكم هذه الأحكام يختص بحالة من الأحوال، فليس أن رجال الحديث ثقات يبقى الحديث صحيح، رجال ثقات لكن في انقطاع. طيب رجال ثقات وفي اتصال لكن في تدليس، هذا مدلس. طيب ليس بمدلس لكن هذا الخبر دلت الطرق على أنه لم يسمع، عنده وهم في هذه اللفظة زاد، فبحر بحر. ولا يعرف شيء، هذا من أخطر ما يكون، اللي من كبع الكتب هذا بدون أهل دراية وأهل علم، ده من أخطر ما يكون، ده اللي بيلعب بالحجر والنار بالبيضة والحجر زي ما بيقولوا، أو بالنار والبنزين، هذا يوشك أن يحرق نفسه، وده قطعا يحرق نفسه. من كبع الكتب هذا العلم لا يؤخذ من كتب ولا من صحف. أحمد نفسه ما أخذ العلم من صحف، أحمد إمام الدنيا ما أخذ من العلم من صحف، البخاري إمام الدنيا ما أخذ العلم من صحف، ابن المديني إمام الدنيا ما أخذ العلم من صحف. من هو الذي أخذ العلم من صحف حتى يأخذ من دونهم بآلاف المرات من صحف؟ في صنعة أخذت بدون معلم، السباك هكذا صار سباكا بدون معلم، كهربائي، الطبيب، المهندس، المعلم، المدرس، ما في أحد. سبحان الله، النجار تعالى أنت أمام هذه المنضبة، هذه موجودة وسهلة يهيئ لك. أنا جيت بس أركب الشبابيك بس امبارح، أركب، شوف تعرف الشبك ده بس أركبه في كده، جبت مية وعرق وتعبت ودراز، سبتهم لما جبت أهل الاختصاص، تعال يا أخي فلان ركبه في ثانية، في ثانية دي آخر ما خلص، وأنا هبطت وعرقت وإيديا وقفت ويقع على الباب لصابعي ويبقى. ليه؟ ما كان من أولها وخلاص. أنا فكرت لا، هو أنا رايح أصنع شباك، ده أنا بركب شباك يعني، فا ايه البتاعة دي تدخلها في ديتي بخلاص، اركب من فوق تطلع من تحت، اركب من تحت تطلع من فوق، طيب خلاص. يبقى فما بالك انت بالعلم وحلال وحرام؟ لان انا اقعد اخربط وكلام ده مش مشكلة، مش حرام، وانا يعني عملت محرم، تعبت نفسي على الفاضي اه، لكن انا عملت محرم لا، لكن المشكلة بقى انك تدخل في التوقيع عن هذه الشريعة ولست كذلك. فاذا كان احمد قد أخذ العلم من كتب، وإذا كان البخاري قد أخذ العلم من كتب، وإذا كان ابن تيمية قد أخذ العلم من كتب، فخذ العلم من كتب. بل اتفقت كلمة السلف على أن العلم لا يؤخذ من بطون الكتب، لأن العلم له اصطلاحه والعلم له قاعدته والعلم صنعة، فلا بد أن يؤخذ عن عالمه. ولهذا كل الذين تربون على كتب كلهم أصحاب شذوذات، شذوذات. نعم. يقول الألباني يا شيخ، الألباني طيب هو يرضى بالألباني؟ طب يرضى بالألباني حكم هذه المسألة؟ نجيب له الألباني. الألباني يحذر ممن يأخذ العلم من كتب ويبقى عنده أشياء. يقول الألباني أنا فادتني أشياء، هذا المزعوم محمد ناصر الدين الألباني هذا فاتته أشياء، والسبب أنه لم يتسنى لي علماء في كذا كذا، مع أنه خذ العلم من أشياخ، لكن لم يكن عنده الأشياخ الذين عند ابن باز، لم يتوافر له هذا، وهو صحيح النظر وعميق النظر. لكن مع ذلك نفس الألباني يقول يركز لا بد يأخذ العلم من أربابه وإلا يفوتك شيء. يقول أنا المزعوم محمد ناصر الدين الألباني، لو تأتي بالأثر بهذا الكلام هذا، أنا المزعوم محمد ناصر الدين الألباني فاتتني أشياء أصلا، والسبب أنني لم أخذ عن أهل العلم. هو نفسه يقول هذا، هل يرضون بهذا؟ ثم لماذا الألباني يقبل الآن وهو نفسه بتقول بيعمل في الحديث ويضعف عندما يخالف أحكام الألبان ويقول الألبان عنده تساهل، يعني هنا الألبان عنده تساهل وهنا الألباني ما شاء الله تبارك الله طلب العلم من غير شيخ. الألباني طلب العلم عن يد أشياخ ووجهه للأشياخ العلم ومنهم أبوه وله مشايخ، لكن لا توفر ما توفر له ما توفر لغيره. مثل أنت قد تكون طالب طيب ومبارك وما تسنى لك الرحلة عشان تتلقى عن ابن باز وابن عثيمين والألباني وكذا، وأنت رجل تربيت على كتبهم فاتقيت الله ما استطعت ولم تكن صاحبه فصار عندك جملة من العلم، فده ما يقصش عليه. في فرق بين اختيار واضطرار، إنما اتفقت كلمة السلف على أن العلم صنعة، لا يؤخذ العلم إلا على يده أرباب، هو أصلا العلم يؤخذ على يد العلم وفقط. أي عالم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. البخاري يقول في اعتقادي لقيت أكثر من 1000 رجل، أبو حاتم أبو زرعة لقينا علماء الأمصار من ومن 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 ومن. أحمد وضع كتابة تحت بطيق، قيل له إلى متى يا إمام؟ قال إلى الممات. إلى الممات، شوف رحل لعبد الرزاق في اليمن كالطالب الصغير. الثوري كل أئمة الدين ما أخذ العلم إلا عن شيخ. ابن تيمية نسب إليه، هذا علي جمعة يقول لك المشكلة ابن تيمية ما أخذ العلم عن العلماء. ابن تيمية ذكر أكثر من 200 شيخ ابن تيمية، فكان البعض له آلاف. شوف البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، البعض كان له آلاف، 3000 شيخ عضوهم كان له 3000 شيخ، 3000 شيخ. نعم.
الألباني.
أيوة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السلسلة في سلسلة الهدى والنور الشريط الأول بعد 900، يقول: فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء، ومرتبة العلماء هذه لا يمكن الوصول إليها كما يتوهم البعض بين عشية وضحاها، ولا يمكن الوصول إليها ولو أنه عاش دهرا طويلا بين كتب محدودة وكتب مقيدة بفتاوى معينة لا تسلك سبيل قول لا تسلك سبيل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول أنها عزيزة نادرة. أما الوسيلة الأخرى هي الرجوع إلى كتب أهل العلم،
المرسلة الأولى في الرجوع إلى كتب أهل العلم،
إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا، مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي إن لم
ويعرض نعم
ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي إن لم تفقهها علما وتحقيقا فهي لا تنزل عنها. هذه الوسيلة اليوم متيسرة، وخاصة والمطابع كل يوم تصدر لنا كتبا،
فتدخل عند طالب عادي ما شاء الله تجد عنده كتب ما شاء الله، الجدر مرصعة بالكتب يعني الكثير، وهو طالب عادي لكثرة الكتب وكثرة يعني وسهولة تناولها وكثرة الطبعات. نعم.
وخاصة والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعهدها من قبل، لا مخطوطة ولا مطبوعة. وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني، قد بلغ من الكبر عتيا، ويجد نفسه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد كان فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى.
ما الأخرى؟
وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله، لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف الخلف من السلف، ويستفيد بعضهم من بعض. فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبق له مرجع، لا أنه يعود إلى هذه الكتب التي خلفوها لنا رحمهم الله تبارك وتعالى كما قيل.
نعم، إذن هذا من دائما الذي يستدل بالشيخ الألباني، احفظ الموضع هذا، اكتبه عندك وخليه في جيبك، لأنك هتلقاه كثيرا كلما تجلس مع واحد من هؤلاء لك الكتب الشيخ الألباني، أو من شيخه، ومع ذلك فطلع له البطاقة هذه من جيبك، هذا كلام الشيخ الألباني يمثل بنفسه، مش يمثل بغيره، يمثل بنفسه، وهذا من إنصافه رحمه الله. ولهذا العلماء يخبرون عن العلم لا يخبرون عن أنفسهم، لأنهم يربطون الناس بالعلم لا بأنفسهم. العلماء يخبرون عن قاعدة العلم حتى لو ما طف. أنا ممكن مثلا أقول والله أنا القاعدة العلم لابد تلقى عن إيه، عن العلماء، وأنا ما رأيت عليه من قط. أقول وأنا كنت أتمنى وكل واحد يسعى مثلا يلقى العلماء ويلقى، بس ما توفر لي، فيسر الله هذه الكتب هذه احنا نتربى عليها، وإذا أشكل علينا شيء بنتوقف فيه حتى نسأل أهل العلم فيه. لكن لا يأتي واحد، وهذا من عدم الأمانة في العلم، يفصل القاعدة على مقاسه، فلأنه لم يلقى العلماء يقول وليس باللازم التلقى عن العلماء. كم من إنسان تلقى عن العلماء، أو فلان تلقى عن ابن باز هل نفعه؟ أو حزب وثورات وأنا لست من أصحاب الثورة، فلان تلقى عن الألباني ومبتدع، فلان تلقى عن مقبل، ماذا صنع له التلقي؟ لا صنع له التلقي، لكن خلفته نفسه عن الامتثال والاقتداء كمن يقرأ القرآن ومع ذلك يضل. فوجود من لا ينتفع بالعالم ليس نقضا لقاعدة التلقي عن العلم، وجود من لم ينتفع بتربية الأبوين لا ينقض أنه لابد من أبوين وأن يرعى الأبوين، وجود الإمام في العلم والعمل وأبوه كافر لا يجعلني أقعد أنه لا يلزم الأب المؤمن والأب الصالح، كافر مؤمن عادي لوجود رجل مؤمن عالم وأبوه كافر، لا. فإذا قاعدة العلم ماذا يا إخواني؟ تصان. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها.
نعم، هذه قاعدة عظيمة. إذا اختلفت الأحاديث يعني ظاهرها التعارض وكذا، فماذا نصنع؟ نرجح بماذا؟ ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طبعا هذا إذا ما خلفوا، فإذا خلفوا طلبنا الترجيح، بل ما عليه أبو بكر عمر، بل ما عليه أبو بكر أو عمر، أي صحابي يقول قولا ولا يعلم له مخالف نقتدي به، لأن النبي قال: ما أنا علي لهم أصحاب. إذا اتفقوا أو قال واحد قولا ولم يعلم له مخالف، وليلزم الشهرة أم لا؟ قولا لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأغسال على قسمين.
يبقى انظر إلى فقه الصحابة في العمل بهذه الحديث، ماذا عمل الصحابة بهذا الحديث؟ انظر إلى عمله المتفق عليه. ما يأتي واحد اليوم يقول مثلا بأن صلاة التراويح جماعة خلاف السنة، لأن النبي ما صلى تراويح جماعة ولا أبو بكر وكذا. نقول عمر جمع الناس على قارئ واحد، هذه السنة في محضر الصحابة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس بعض الليالي، وإنما منع من الاجتماع على ذلك الدائم المستمر خشية أن تفرض عليكم. جمع المصحف، جمع عثمان المصحف في محضر من الصحابة، فعمل الأمة في عهد الصحابة، عمل الأمة في أي عصر من العصور، عمل علمائها وعدم الاختلاف بينها، خلاص نمشي مثل عمل الأمة في التراويح على الزيادة على 11 ركعة، خلاص. ولم يقل أحد منهم بأن هذا بدعة أو محدثة، يبقى حتى ولو زدنا على 11 ركعة، لكن الأكمل لمن يقوم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لو زاد على ذلك فلا إشكال، الأمة ما زالت على هذا. ولهذا نقل اتفاق على هذا غير واحد من أهل العلم، العراقي حافظ العراقي وابن عبد البر وابن القطان، ولم يقل أحد من المتقدمين بأن ذلك بدعة، هكذا عمل المسلمين. ولما يقال عمل المسلمين يعني عمل العلماء مش عمل المسلمين كعوام، فالعوام ينتشر بينهم الضلالة بل والشرك كمان، إنما المراد بالعمل هنا عمل من؟ عمل العلماء، عمل الأمة، التابعون على ذاك، تابعوا التابعين على ذاك. ولهذا كلمة أدركت الناس محفوظة عند أهل العلم، كانوا يرون كذا محفوظة عند أهل العلم، فكانوا هذا سبيل المؤمنين الذي لا يجوز ماذا؟ الذي لا يجوز مخالفته. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأغسال على قسمين واجبة، وهي أربعة أنواع: غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الميت وغسل الإسلام، ومستحبة وهي نوعان ما يقصد به النظافة لاجتماع الناس كالجمعة، وما يشرع لأسباب ماضية كغسل المستحاضة لكل صلاة.
نعم، قال شيخ الإسلام: الأغسال على قسمين واجبة، وهي أربعة أنواع: غسل الجنابة، هذا نعم لا إشكال فيه، قال تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فالطهر، هذا غسل الجنابة واجب. وغسل الحيض هذا أيضا لا إشكال فيه، اغسل عنك الدم، هذا في المستحاضة. في الحيض أدلة الحيض، قال تبارك وتعالى: وسألنك عن المحيض، قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى تطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. وغسل الميت، وقد اختلفوا في من غسل الميت، أما غسل الميت فلم يختلفوا أنه واجب، تغسيله مع القدرة على ذلك هذا واجب، غسل الميت هذا واجب. أما من غسل الميت هل يغتسل أو لا، فالصحيح أنه مستحب. فغسل الميت هذا واجب، تغسيله، تكفينه، دفنه، الصلاة عليه، هذه كلها واجب، واجب على الكفاية. وقد جاء في الصحيحين أيضا في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. طيب، غسل الإسلام يعني إذا أسلم، وهذا متنازع فيه، فمن قال بوجوبه أنه يجب أن يغتسل، واستدلوا ببعض وقائع الأعيان وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، ومن قال بأنه مستحب وليس بواجب، قالوا لأنه لم يرد في كل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره بالاغتسال، وإنما ورد أنه أمر نعم وترك، فيكون هذا صارفا لهذا الأمر عن وجوب الاستحباب، وهذا الأقرب. فما كل أحد أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فهذا من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة. اللهم إلا إذا أسلم وهو جنب، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل للجنابة. قال: ومستحبة وهي على نوعين، ما يقصد به نظافة لاجتماع الناس كالجمعة، فالراجح أن غسل الجمعة غسل مستحب، وذهب البعض إلى وجوبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن توضأ فبها ونعمت، وهذا قول الأربعة فقهاء، فقد اتفقوا على أنه مستحب، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وكذلك ما يشرع لأسباب ماضية كغسل المستحاضة لكل صلاة، اغسل عنك الدم وصل، وجاء في رواية تغسل كل صلاة، والراجح أن هذا للاستحباب وليس للوجوب، فإنها تتوضأ لكل صلاة، أما الاغتسال فلا يجب، جمعا أيضا بين الأدلة في ذلك، جمعا بين الأدلة في ذلك. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي عز وجل، رواه إبراهيم الحربي.
وهذا يعني مسلك هذا مسلك وهذا أدب، لكن لا يجب. فلو كان الإنسان يغتسل وحده فلا يلزم بأن يحني ظهره، وإنما هذا مسلك يعني من بعض العلماء وبعض العباد، ولا لو كان وحده فلا يلزمه ذلك. لكن أيضا المنقول أنه إذا كان وحده فإنما يكشف عن عورته وكذا إذا كان في محل الاغتسال. لكن هل الإنسان لو كان وحده في شقة في بيت يمشي فيها عاريا؟ لا، يستحي ولا يفعل ذلك. لكن لو أراد الاغتسال في المحل الخاص فلا بأس، ولا يلزم أن يحني ظهره ولا شيء، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولم يرد عنه أنه كان يحني ظهره صلى الله عليه وسلم أو يتوارى، بل جاء في الصحيح أنه قال: كنت أغتسل أنا، تقول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقولنا دعي لي وهو يقول دعي لي وهكذا. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ هذا التحفظ. نعم. نعم، غسل الميت لا ينقض الوضوء، حتى لو مس النجاسة، يعني غسل الميت وخرج النجاسة، لأن مس النجاسة لا ينقض، لكن يجب غسل اليد، يجب غسل ما مست النجاسة، لكن لا ينقض طهر مس النجاسة. لو إنسان مس النجاسة وكذا، والمرأة غسلت نجاسة ولدها وكذا، كل هذا لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الطهار، إنما يوجب إزالة النجاسة، يجب إزالة النجاسة، لكن لا ينقض هذا الطهار، لا ينقض هذا الطهار. أما مع المس إن كان بحائل فهذا لا إشكال فيه أنه لا ينقض، وأما إذا كان من غير حائل وهذا طبعا لا ينبغي، لكن لو افترضنا أنه مس من غير اختيار فهذا على الخلاف فين؟ في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فمن ترجح عند النقض توضأ، ومن ترجح عنده عدم النقض أو أن ذلك الاستحباب فلا ينقض. نعم. يعني الأولى ألا يفعل ذلك، الأولى ألا يفعل ذلك، وأنه يستر نفسه، ولأن قد يتضرر برؤية جن، والواقع يشهد بهذا أنه حصلت حالات عشق من جن لإنسيات أو من جنيات لإنسي، فقد يقع هذا، قد يقع هذا في المرأة التي لا تراعي مثل هذه الضوابط، أو الرجل الذي لا يراعي مثل هذه الضوابط. نعم، لو سمى ما في إشكال، لكن نقول ليس هذا العمل الذي عليه أهل العلم، إنما الحياء وأن الإنسان يلجأ إلى الستر وكذا. نعم، إلا ما إذا في حاجة بينتقل من الحمام إلى الغرفة أو كذا، إنما يجلس ويتجول ولو كان وحده لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. ومثل وأيضا عند المعاشرة فالأولى الستر، الأولى الستر، وإن جاز التعري لكن الأولى الستر، الأولى الستر. نعم، للاستحباب أيا كان. يعني ما ورد وقت. نعم، خلاص، كلمة إنما هو بضعة منك معناه أنه لي مسه لا ينقض، سواء حتى لو مس ذكر غيره أو كذا، فنفس العلم بضعة منك، يعني إنما هو عضو من أعضائك، فطالما عضو من أعضائك هو من أعضاء غيرك وكذا، فمن مسه كمن مس ذراعك، كمن مس فخذك، كمن مس كذا، فالتعليل إنما هو بضعة، ليس يعني أنه بضعة منك وليس بضعة من غيرك، لا، المعنى أنه ليس يفيد شيئا إلا أنه بضع مثل أي عضو من الأعضاء. وهذا صارف لحديث من مس ذكره فليتوضأ، فيكون ذلك للاستحباب وليس للوجوب. نعم.